بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فإنه في يوم الثلاثاء 30 من شهر ربيع الثاني لعام 42,400,000 نبدأ القراءة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، مستعينين بالله عز وجل في شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى. وكنا قد قطعنا فيه شوطا لا بأس به، ولكن بناء على رغبة كثير من إخواننا فإننا سنبدأ الشرح من أوله إن شاء الله تعالى، لأن كثيرا من إخواننا لم يبدأ معنا الشرح الماضي، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين بالله قراءة الشرح من أوله نظرا لغزارة فوائده. والحقيقة هذه العقيدة السفارانية اعتنى بها علماؤنا بالتناول والشرح، فقد شرحها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وشرحها العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وتقريبا جل مشايخنا المعروفين قد اعتنوا بها وتناولوها، رغم ما فيها من بعض الأحرف كذلك التي خالف فيها المصنف عقيدة السلف الصالح. شأنها في ذلك شأن العقيدة الطحاوية، لكن هناك متون ومنظومات جلها على عقيدة السلف وفيها أحرف تخالف هذه العقيدة فينبه العلماء عليها. ومثل هذه المنظومات ومثل هذه الكتب، لو أننا لم نرى فيها عناية من أهل العلم لما تناولناها، لأن الإنسان يأخذ العقيدة الصافية التي لا شيء فيها مطلقا، ولكن لما تناولها علماؤنا بالشرح مع التنبيه على هذه الأحرف، مثلها مثل الطحاوية وغير ذلك من بعض الكتب التي فيها بعض الأحرف، فإننا كما قدمنا من قبل حال كلامنا على العقيدة الطحاوية تبع لعلمائنا في ذلك، ولا نخرج عن طريقتهم ومنهجهم، طالما أن العلماء تناولوا واعتنوا فإن الخير في اتباعهم، مع التنبيه على هذه الأحرف التي فيها مخالفة لمنهج السلف أو تحتاج إلى تقييد وإلى إيضاح، أو يكون من الأمور التي ليست متعلقة بالأصول أحيانا تتعلق ببعض الفروع أو غير ذلك مما قد يدخل على المصنف لجهله بعقيدة السلف في بعض هذه الأحرف. فعلماؤنا نظرا للفوائد الطيبة المباركة في مثل هذه الكتب يتناولوها مع ماذا؟ مع التنبيه على بعض هذه الأحرف. ولا نريد الحقيقة أننا نختص بمنهج خاص بعيد عن علمائنا في مثل هذه التناولات، مثل ما نقرأ في كتب بعض العلماء الذين عليهم بعض هذه الأحرف مع التنبيه عليها. فطالما أن علماءنا أجازوا مثل هذه المتون ومثل هذه المنظومات، أجازوها وشرحوها ودرسوها، فنحن تبع لهم مع التنبيه على هذه الأخطاء. وهذه ليست لأهل بدع حتى نقول بأن علماءنا يشرحون لأهل بدع، ولكن علماء أرادوا الحق لكن أخطأوا في أحرف، وإلا فمنهجهم هو منهج الاتباع، منهج الأثر، منهج الكتاب والسنة، ليسوا من أصحاب الفرق التي تؤصل لأصولها وتؤصل لمنهجها، بل إنهم يعودون إلى منهج السلف. ولهذا يقول السفاريني رحمه الله تعالى: فصل في ترجيح مذهب السلف. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي المقتفى خير البشر، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام وعلم، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، وكل من أول في الصفات كذاته من غير إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. فهذا تأصيل جيد لبيان منهج أهل السنة في النظر إلى العقيدة، لا سيما الأسماء والصفات، لكن أمثال هؤلاء قد يغيب عنهم بعض هذه الأحرف وهم مجتهدون في تحري الحق. إذن المصنف يكون من هذا النوع، وهو ممن يتحرى الحق ويريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح، لكن قد يغيب عنه بعض هذه الأحرف، وفي كتبهم خير وفير وعميم لهذا يتناوله علماؤنا. وأنا الحقيقة هذا أمر أعتقده، وأعتقد في تدريس إخواني أننا لا نريد أن نشد عن العلماء، فالمتن الذي يتناوله علماؤنا فعلى العين وعلى الرأس، نشرح الأربعين النووية شرحه علماؤنا، ولي على مصنفه بعض الملاحظات، نشرح العقيدة الطحاوية، نقرأ في كتب ابن حجر، كل هذا السفرانية، غير ذلك من الكتب التي فيها بعض الأحرف الصحيح التي تؤاخذ عليه، مع والحمد لله تناول كتب السلف المعتمدة المعروفة. فأنا حينما أتناول شيئا من هذا كأني أريد أن أقول أو أريد أن أقول وأقرر أن الإنسان تبع لعلمائه الذين والحمد لله طريقتهم مرضية وعقيدتهم سلفية سنية، فلا أريد أن أشذ برأي خاص وبمنهجية خاصة، بل نحن تبع لعلمائنا المباركين في هذا والحمد لله. وقد أطلنا مثل هذا الكلام في تناول العقيدة الطحاوية، وهذه المتون التي فيها بعض الملاحظات مع التنبيه عليها لا تعد شيئا في جانب المجموع الذي نشرحه، لا تعد شيئا، فهي إن قلت 1% فقد يكون هذا أكثر، لكن على يعني هي لا شك أنها من كل 1% هذه نسبة كبرى في جانب ما شرحنا الحمد لله إلى اليوم يقارب 700 كتاب في العقيدة السلفية والحمد لله. حينما ترى مثل المنظومة السفرانية وترى مثل عقيدة التحوية ضمن 700، فما النسبة؟ وأردت بهذا هدفا هو أننا نقرر لدينا ولدى إخواننا أننا والحمد لله نتبع علماءنا المباركين ولا نشذ عنهم. فقد نأتي قد يأتي بعض الناس إلى أن يقول بأن هذه ينبغي أن تحرق وينبغي أن تمحى ومتناولها منحرف ضال وغير ذلك من النظرات التي قد تصل بالإنسان إلى الغلو. فمثل هذه الكتب تتناول مع التنبيه على ما فيها من أحرف، طالما أنها في الجملة على العقيدة السلفية، وطالما أن صاحبها يريد الحق وهو ويقدم الأثر، ليس أصول فرقة وليس أصول طائفة، وإنما يقدم الحق والأثر ولكن قد يخطئ الحق في بعض هذه المسائل. هذا يا إخواني هي ما نعتقد في مثل هذه الأشياء، نجيب عن بهذا الجواب عن العقيدة الطحاوية، عن السفرينية، عن الأربعين النووية، عن كتب العلماء الذين عليهم بعض الملاحظات مع كونهم على منهج السلف، حتى تتقرب قاعدة عندنا، تتقرب هذه المسألة يعني قاعدة من باب القواعد التقعيد يعني، فتكون قاعدة عندنا وتكون ملحظا عندنا وجوابا عندنا عن مثل هذه الكتب ونظائرها. السفاريني رحمه الله تعالى هو محمد ابن أحمد ابن سالم ابن سليمان السفاريني رحمه الله النابلسي الحنبلي أبو العون شمس الدين، ولد بسفارين من قرى نابلس ونشأ بها، ثم رحل إلى دمشق وقد دفن وتوفي ثم دفن بمدينة نابلس، وقد ولد رحمه الله سنة 1410، وبدأ العلم مبكرا وطلبه ورحل في تحصيله واشتغل به رحمه الله تعالى، وله مصنفات عديدة ومن أهمها هذه العقيدة، وكذلك أيضا له شرح طيب على منظومة الأداب لابن عبد القوي رحمه الله، وهو المسمى بغذاء الألباب في شرح منظومة الأداب، وله شرح أيضا على ثلثيات أحمد رحمه الله تعالى، وله عدد من المؤلفات والمصنفات. وأما العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فقد سبق قراءة ترجمته، بل له دورة عندنا رحمه الله تعالى في ترجمته وبيان أهم مؤلفاته ومصنفاته، فنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة الشرح من أوله حتى يحصل الانتفاع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المنظومة بين فيها المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة السلف رحمهم الله، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله.
نعم، يعني هذا باختصار من الشيخ رحمة الله عليه لما ذكرنا فيها، بين فيها رحمه الله عقيدة السلف، وليس عقيدة الأشاعرة، عقيدة المتردية، عقيدة المعتزلة، عقيدة الخوارج، عقيدة المرجئة، عقيدة الجبرية، عقيدة القدرية، لا، إنما بيّن فيها رحمه الله عقيدة السلف، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي تنبه عليها إن شاء الله. تباتم إخواني، فليس أنه إذا وجدت فيها مخالفة تطرح ولا تدرس، لا، تكون من جملة العقائد السلفية لكن التي فيها هذه الأحرف. نعم.
قال: واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون، بل كل المسلمين.
وهذا التقسيم هو الموروث عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولئن قال قائل: من هو أول من وضع هذا التقسيم؟ فنقول له: هذا تقسيم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس تقسيما اصطلاحيا، بل هو تقسيم استقرائي، أي مستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله. فمن اعترض على قسم من هذه الأقسام فليأتي بدليل، ولكن هذه الأقسام من الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو يقال التوحيد العلم الخبري الذي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الطلب الإرادي الذي يتضمن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فإن هذه الأقسام موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنها مجموعة في آية واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذه الألوهية وتوحيد العبادة، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. آية واحدة جمعت هذا. ألستم تفردون الله بأفعاله من الخلق والإحياء والإمامة والإماتة والرزق وغير ذلك، ألستم تفردون بهذا أو تعترضون؟ إن اعترضوا فهذا والعياذ بالله كفر، إن قالوا نعم قلنا هذا الذي يسمى بتوحيد الربوبية. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. أليس هذا توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله؟ بلى، هذا هو الربوبية. ثم أليس الله عز وجل قال في كتابه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أليس هذا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية فلا يعبد سواه؟ فإن قالوا بلى نقول هذا هو توحيد الألوهية. أليس الله عز وجل يقول في محكم كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفترون. أليس هذا توحيد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته؟ يقولون بلى، نقول هذا هو توحيد الأسماء والصفات. إذن هذا تقسيم استقرائي، فمن أول من قسمه ومن أوضحه؟ أهو ابن تيمية؟ لا. أهو أحمد؟ لا. أهو ابن جرير الطبري؟ لا، وإنما الذي وضعه أولا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوحيد. فإن قال قائل: لكن هذا اصطلاحي، لا بأس أن نضيف رابعا خامسا عاشرا مئة أو كذا، نقول الذي تضيفه هذا زائد على الأقسام الثلاثة أو داخل فيه؟ فإن قال زائد نقول هذا محال، محال أن تأتي بشيء يزيد على هذا التقسيم الثلاثي، هات أي شيء. قالوا الحاكمية، العلماء ما قالوا توحيد الحاكمية، نقول ماذا تقصد بالحاكمية، هو مصطلح حادث، ماذا تقصد بالحاكمية؟ قل إفراد الله بالحكم، نقول إفراد الله بالحكم خارج عن الثلاثة أو داخل؟ يقول هذا خارج عن الثلاثة، نقول أنت جاهل، فإفراد الله عز وجل بالحكم هذا له تعلق بالربوبية وله تعلق بالألوهية وله تعلق بالأسماء والصفات، لكن إنما جعلتموه قسما خاصا من باب الغلو في هذه المسألة، بل ليس هذا فقط أمر قلتموه مصطلحا، بل إنكم رتبتم عليه ما رتبتم، فزهدتم في أقسام التوحيد الثلاثة وجعلتم أخص ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد الحكمية كما تقولون، أو إفراد الله عز وجل بالحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء يقول للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحكم، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد العبادة، ترك عبادة الأصنام والأوثان، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى، قضية التوحيد، توحيد العبادة، قضية البعث، قضية النبوة، كل هذه القضايا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، بل جاء بها جميع الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا من الذي قاله؟ من الذي قال؟ من الذي قال نفرد نوعا من التوحيد يسمى بتوحيد الحاكمية؟ من الذي قال؟ هاتوا لنا هذا القسم. إنما هذا نعم لا ننكر إفراد الله بالحكم، إن الحكم إلا لله، ونحكم بينهم بما أنزل الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، إلى غير ذلك. لكن هذا داخل في الربوبية، وداخل في الألوهية، وداخل في الأسماء والصفات، فله تعلق بهذا. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي قصد به أصالة توحيد العبادة، أدخل فيه هذا النوع في أبواب، منها قول الله سبحانه، باب قول الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وضع باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل الله، كل هذا موجود في كتاب التوحيد، مما يدل على أن هذا النوع يدخل ضمن الثلاثة، فعلى ما تختصه. ولهذا علماؤنا رحمهم الله تعالى أفتوا بأن هذا التخصيص بنوع رابع أنه بدعة وضلالة، ونحن تبع لعلمائنا، ونشرف أن نتبع لعلمائنا، أن علماءنا قد منعوا من ذلك وحكموا على أن من أفرض هذا القسم بقسم خاص أن هذا تقسيم باطل، وتقسيم فيه من الغلو ما فيه. ولهذا يذكر هذا الأمر بسلفهم الخوارج لما رفعوا الآية إن حكموا إلا لله، وحكموا إليها الصحابة رضوان الله عليهم، بل وكفروا من كفروا من الصحابة بهذه الآية. وهؤلاء أيضا فعلوا أمورا، منها أنهم أنقصوا من قدر توحيد العبادة، وقالوا دعونا من شرك القبور، وتعالوا إلى شرك القصور، وأن شرك القصور أهم من شرك القبور. أيضا قالوا بأنه لا يوجد في المسلمين من يعبد ميتا، ومن يعبد صنما، ومن يعبد كذا، لكن يوجد في المسلمين من يحكم غير ما أنزل الله كثير وكذا، فهذا أهم من ذاك، بل ويقولون هذا أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخص معنى في لا إله إلا الله الحكم الحاكمية كما يقولون. فحصل بذلك غلو، ولهذا نشأت هذه الجماعات التكفيرية والتفجيرية تحت هذا الشعار توحيد الحاكمية. وتكلم في هذا العصر كثير، وعلى رأس هؤلاء الذين أوجدوا مثل هذا المودودي وسيد قطب، فأوجدوا في كتبهم ما أوجدوا، وتبعهم من يزعم السلفية من كثير من الشباب. هذا التقسيم تقسيم مهم جدا، ولهذا نبرزه ونبينه ونوضحه، وأن المسألة ليست مسألة سهلة، ولا هي مسألة إصطلاحية حتى تدخل تحت قاعدة لا مشاحة في الإصطلاح، وإنما هذا تقسيم استقرائي. فإن قال قائل: لكن السلف ما قالوا هذا من الصحابة، لا النبي قال أقسام التوحيد ثلاثة، ولا الصحابة قالوا تقسيم التوحيد ثلاثة، نقول هذه الشبهة الكبرى ليس في هذه المسألة، بل في مسائل عديدة التي يريدها البطالون العطالون الذين لا دراية لهم بعلم ولا وقوف لهم عند اتباع السلف، ويزعمون اتباع الأثر وهم من أبعد الناس عنه. نقول مثل هذه الأشياء، نقول الصحابة كانوا عليها، الصحابة رضوان الله عليهم فقهوها، الصحابة دعوا إليها، الصحابة طبقوها. أما كوننا نتحول إلى المصطلح ويقول بهذا المصطلح، ليس هذا باللازم. الصحابة أيضا ما قالوا وجلسوا وقالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا، ولا استثناء في الإيمان، ورتبوا هذه الجملة، لكن هذا منهجهم ودعوتهم أم لا؟ الصحابة ما جلسوا يقولون الأحكام تكليفية وموضعية وكذا، الصحابة ما جلسوا أيضا وقالوا الجملة اسمية فعلية، أيضا الصحابة ما جلسوا وقالوا تقسيم الحديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وهكذا. الصحابة ما قسموا هذه أمور من باب تقريب منهجهم. تبعوا هذه الكلمة، هذه المصطلحات والتقسيمات والمصنفات التي صنفت على جهة الصلاحية هذه لتقريب منهجهم، هذه لتقريب طريقتهم. الصحابة عندهم الأصول، أصول الفهم والفقه، الصحابة عندهم أصول الحديث، الصحابة عندهم الاعتقاد، الصحابة عندهم اللغة، الصحابة عندهم التجويد، الصحابة عندهم القراءات، ليس بالقراءات العشر، عندهم الأحرف السبع، القراءات العشر تتبع حرفا، الصحابة عندهم الأحرف السبع، عندهم الصحابة ما تركوا شيئا. لكن تقريب ما كان عليه الصحابة في صور المصنفات هذه من باب أن نتعلم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، نعم، وإلهات أن الصحابة ما كانوا على شيء من هذا المنهج ومن هذه الطريقة. ألم يكن الصحابة رضوان الله عليهم على منهج التحري في الحديث وألا يقبلوا إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم، ويميزون ما قاله النبي مما قد وهم يهم فيه البعض وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، كانوا يتحرون في هذا ولهم المنهج العظيم في هذا، كان لهم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، كان لهم ذلك. ويسأل واحد عن الحديث فربما قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا، وربما قال أحدهم علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشاهد كفي بين كفيه، وربما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وربما قال أخذ النبي بناصيتي، وربما قال أيقظني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وقال كذا وكذا وهكذا. وكان يسأل شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو سمعته مرة أو مرتين أو كذا. فهذا منهج التحري عند الصحابة في الحديث، والصحابة عدول كلهم، ولهذا روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعلى ما يكون من الروايات. الصحابة عندهم أصول الفهم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهناك العام وهناك الخاص وهناك المطلق وهناك المقيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أحكام الحرم المكي وما فيه من أحكام خاصة، وأنه لا يقتل خلاه ولا يعتض شوكه ولا تلتقط لقطته، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فعرفوا الخاصة والعامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر ألم تعدنا أننا ندخل المسجد الحرام، قال وهل وعدتك هذا العام، نظرا إلى أيضا معرفة العام وبقاء العام على ما عليه والتقييد وأننا لا نذهب إليه إلا بنص. هل قلت لك، هل قيدت لك بهذا العام، هل قيدت لك بهذا العام؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم داخلون المسجد الحرام، قال فإنك داخل ومطوف به وكذا. فالشاهد الصحابة عندهم أصول فهم، بل إننا نقول مسألة وكررناها كثيرا الحقيقة، وهي مسألة مهمة جدا في باب التصنيف وباب ولادة العلم، هل العلم سبق التصنيف أو التصنيف والذي سبق العلم والتقعيد والتعامل به؟ الجواب العلم سبق هذا التصنيف. الصحابة ما كانت عندهم كتب مصنفة، لكن هل الصحابة ما كان عندهم علوم؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جاهلين بشيء من العلوم فعرفناه نحن؟ لا، وإنما نحن تبع للصحابة، أخذنا ما كانوا عليه من مناهج ثم دون العلماء ذلك في كتبهم، وصارت هذه علوما مستقاة من طريقة الصحابة ومنهج الصحابة. فالصحابة أعلموا والصحابة أحكموا والصحابة أسلموا، وقد أخذت هذه العلوم منهم، وكل علم خرج عن منهج الصحابة ليس علما شرعيا، فلا يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بمصلحة أولها. فكانت العلوم والتعامل بها والتحاكم إليها، كانت هذه العلوم قبل أن توجد مصنفات من كتب على هذا النحو الذي نراه اليوم. نراه اليوم. ليس علم الحديث يا أخواني المتقدمون فيه أحمد وأبو زرعة أبو حاتم، إياكم أن تظنوا ذلك. علم الحديث المتقدم فيه النبي والصحابة، إياكم أن تظنوا أن علم أصول الفقه أول من تكلم فيه الإمام الشافعي، لا يا أخواني، أول من تكلم فيه النبي والصحابة. إياكم يا أخواني أن تظنوا أن علم التجويد أول من تكلم فيه أرباب المصنفات هذه الموجودة في القراءات والأداء، لا يا أخواني، أول من تكلم فيه وأول من وضع أصوله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ علي القرآن، وكان النبي يعلمهم كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون بقراءات النبي صلى الله عليه وسلم في أحرفه التي نزل القرآن بها. نهيك عن اللغة فوب أربابها وأهلها وحجة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالعربية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الناطق بها، وهكذا سائر العلوم. فهذه العلوم سبقت هذه المصنفات. هذه وقفة نقولها مع التقسيم الثلاثي أو الثنائي. الثلاثي باعتبار التفصيل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أو الثنائي باعتبار الإجمال، التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي الإرادي. هذه التي نقول لا مشاح فيها، مثل ما نقول الإيمان قول وعمل، أو نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو نقول الإيمان قول وعمل ونية، أو نقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة. فإذا التقسيم هذا استقرائي وليس اصطلاحي. خذوا هذا الكلام الذي ذكرناه لكم الآن واعرضوه على الحزبيين، نجد أن الحزبيين يناضلون أن يكون هناك قسم رابع من أقسام التوحيد، بل ويزهدون في من يقف هذه الوقفة الصارمة عند التقسيم، ويقولون هذا تقسيم اصطلاحي ولا داعي نختلف في هذا الأمر وكذا، هذا تقسيم اصطلاحي، وينافحون عن ذلك مثل ما سمعتم لعبد الرحمن عبد الخالق، وسمعتم للحويني، ودعاة الحزبيين هكذا لا يأبهون إلى هذا. ونحن لابد أن يتقرر هذا عندنا، الحق بدليله والحق كما فهم علماؤنا وسلفنا الصالح، نحن تبع ولا نستقل. احذروا يا أخواني أن تستقلوا بشيء، احذروا أن تستقلوا بشيء. من قعد لكم بأن الخروج على حاكم الظالم مسألة خلافية، قولوا انقل لنا ذلك من كلام السلف، هات لنا من كلام السلف أهل العلم المعتبرين. من قال لكم أن هذا تقسيم اصطلاحي ولا مشاح فيه، قولوا له هات لنا هذا من كلام السلف. إنما نحن نتبع مصطلح السلف وفهم السلف، مصطلح السلف وفهم السلف. وهذه المسألة ليست سهلة، لا تظنوها سهلة، سهلة بالنسبة لكم وسهلة بالنسبة لكل سلفي، لكن ليست سهلة لمن خرج عن سبيلهم واتبع غير طريقهم، فإنه من الصعب أن يتحكم إلى ماذا؟ إلى قاعدتهم. كالذي يقول مثلا، ونستمع منه من بعضهم، كالذي يقول مثلا العالم الفلان هذا عالم كبير، لا تنبه على خطئ أمام الناس فإنه قد يسقط قدره في الناس. نقول هذه قاعدة من أين جئتموها؟ ولو جئنا لهم بكلام العلماء في تتبع الكبار يقولون لك نعم الكبار يتتبعون الكبار، أما الصغار ما يتتبعون الكبار. قلنا انتقلتم من قاعدة باطلة إلى قاعدة أخرى، إلى قاعدة أخرى باطلة. فمن كان مقاعدا فليرفع إلى السلف، ومن كان واضعا مصطلحا فليرفع ذلك إلى السلف. المصطلح العام الذي يستقر في الأمة هذا لابد أن يكون تبعا فيه للسلف. لا غضاضة عندنا أن نقول الرحمن على العرش بذاته، لا غضاضة عندنا أن نقول الله بائن من خلقه، لا غضاضة عندنا أن نقول نثبت هذه الصفات على الحقيقة، لا غضاضة عندنا أن نثبت الحد على طريقة السلف، لا غضاضة عندنا أن نثبت المكانة، أن نثبت الجهة على طريقة السلف. أما الإطلاق فإننا لا نضع هذه الألفاظ الأخيرة مطلقة حتى لا يفهم منها المعنى الباطل، لكن لا ننفيها مطلقة كذلك. كلنا في ذلك تبع لسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. قل لي ما دليل هذا المصطلح عند السلف، نقول كذا، وما دليلهم على هذا المصطلح، نقول كذا. إذن نحن في العقيدة وفي غير العقيدة. جميع المصطلحات نحن نتبع فيها للسلف، لكل علم مصطلحاته بعد التدوين ومصطلحاته قبل التدوين إن كانت موجودة، أو مصطلحات بعد التدوين تبرز ما كان عليه الأوائل من النبي والصحابة من فهوم، إبراز فقط، إيضاح فقط. الصحابة يثبتون أن الرحمن العرش بذاته، بذاته يثبتون هذا. الصحابة يثبتون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. الصحابة يثبتون أن الصفات منها الذاتية ومنها الفعلية. الصحابة يثبتون أن الإيمان قول وعمل. الصحابة يثبتون أنه لا يجوز الخروج على الحكم الظالم. الصحابة يثبتون الإيمان بالقدر بمراتبه. الصحابة يثبتون كل هذا. ولهذا لما ظهرت الفرق في عهود الصحابة، أصول الفرق كالخوارج وكالقدرية وكالشيعة، رد عليهم الصحابة رضوان الله عليهم أبلغ ردود. ماذا تريدون من الصحابة أكثر من تحريق شيعة ومن قتال خوارج ومن رد على قدرية؟ ما سمحوا ببدعة أبدا، بل ردوا ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ما هو أعظم من ذلك، ما هو أعظم من ذلك، لا نقول فرقة ظهرت، بل مصطلح ربما يخشى منه شيء. قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فإذا بها رضي الله عنها تقول: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ قالت: والله لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصلاة ولا بالصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فكان الصحابة حريصين. الرجل يعطس عند ابن عمر فيقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وابن عمر يقول: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يتركون مخالفة. من معكم؟ قالوا عائشة. قال: ارجعوا أبو بكر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح: فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فما كان الصحابة يتركون لا شيئا مما يخشى منه أن يولج به إلى عقيدتهم وإلى دينهم، بل كانوا أهل اتباع، كانوا أهل أثر. أما هذه العلوم التي صنفت فإنما هي فقط لإيضاح وليس لإضافة، لإيضاح ما كان عليه السلف الصالح وليس إضافة لما كان عليه السلف الصالح. كل إضافة إضافة لم يكن عليها السلف اعلموا أنها ليست من دين الله. الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه وقفة لا بد من بيانها، وهي وقفة مهمة جدا يا إخواني، ليست سهلة. وقفة تصور لما كان عليه الصحابة، وهل زاد السلف عما كان عليه الصحابة، وهل يحاكم السلف لما دونوا المصنفات إلى الصحابة، هل نطق بذلك الصحابة أم لا؟ أه تعتقد أنت في الاعتقاد أم لا؟ تعتقد أن الله على العرش بذاته ولا لا؟ أخبرنا عن منهجك، أخبرنا عن منهجك. أنت ما تحاكمنا هل الصحابة قالوا الرحمن العرش بذاته أم لا، نحن نسألك ونحاكمك هل تعتقد هذا أم لا. إن اعتقدت هذا فأنت السلفي، فهذا مما تفرد به أهل السنة. أما إذا اعتقدت أن الله لا خارج العالم ولا داخل العالم، وأن الله في كل مكان، وأنه ليس على العرش رب، فأنت على عقيدتهم. أخبرنا، قل لنا. إن قلت نعم الرحمن العرش بذاته، قلنا وهل نطق بذلك الصحابة؟ وإن قلت لا فأنت من أهل البدع والضلالة. مثل هذا الضال المنحرف انحرافا يخالف صريح المعقول، فضلا عن صحيح المنقول، من يسمى بصراحة عرف هذا، الذي يجلس يقول: ما الدليل على أن الأصول الثلاثة؟ ما الدليل على قواعد أربعة؟ ما الدليل على ما أدري إيه؟ هل قال الله كذا؟ ما الدليل على تعريف التوحيد أنه أفرض الله بالعبادة أفرضه؟ يريد آية تقول هذا، يريد حديثا يقول هذا، ويغتر به سذج، يغتر به مخذولون، ويظن أن هذا من قبيل الاتباع ومن قبيل الأثر، وإنما هو رفع للاتباع ورفع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجهيل للأمة في سائر عصرها وعلى رأسها القرون المفضلة الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون، بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية.
يقصد الشيخ رحمة الله عليه في صدر هذه الأمة ويقصد في مجمله، أما بعد ذلك دخل في توحيد الألوهية ما دخل، واليوم الناس يعترضون أن يفرض الله عز وجل بالعبادة، لكن تحت تأويلات. هم في التأصيل يقولون الله يفرض بالعبادة، لكن عند التأويلات يقولون هذه ليست عبادة، هذه محبة صالحين، هذه لا تدخل في ما يفرض الله عز وجل به، هذه لا تدخل في عبادة الأصنام والأوثان، منذ أن انتشرت عبادة القبور وبدأ الخلل في هذا النوع حتى توحيد الربوبية. فإضافة أيضا التصرف في الكون إلى الأموات وإلى الأشباح هذا أيضا موجود، نعم، لكن كما قلنا على وجه تأويل وتحريف. نعم.
أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن.
والمراد أيضا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان هناك اختلاف بينهم في ذلك، ثم حصل اختلافه بعد ذلك في هذا التوحيد. نعم.
يمكن أن نقول إنه على ستة أقسام في إجراء النصوص.
نعم.
القسم الأول: من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى،
يعني هذا حصر لمذاهب الناس في توحيد الأسماء والصفات، هذا حصر فانتبهوا إليه. فالقسم الأول:
من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وترك ما وراء ذلك، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم.
نعم.
فالرحمن على العرش استوى، قالوا
جعلنا الله إياكم منهم. فالانتساب إلى السلف ومنهج السلف هذا الانتساب شرف، هذا الانتساب منقبة عظيمة، هذا الانتساب ليس من باب الكمال بل من باب الكمال المستحب بل من باب الواجبات. الانتساب إلى السلف ومنهجهم واجب على كل مسلم، الانتساب إلى السلف ومنهجهم واجب على كل مسلم، لكن ما معنى الانتساب إلى السلف ومنهجهم؟ نقول معناه الانتساب إلى السلف في عقيدتهم في منهجهم في طريقتهم في مصطلحاتهم، الانتساب إليهم في أسمائهم أهل السنة أهل الأثر السلف الجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل الاتباع، ننتسب إلى هذه المصطلحات وإلى هذا المنهج. أما أن نجعل الانتساب إلى السلف معناه الجماعة السلفية في المكان الفلاني التي لها مؤسس والتي لها أصول معينة، أو الانتساب إلى الدعوة السلفية بالمكان الفلان، نقول الجماعة السلفية تدعوكم إلى كذا، الدعوة السلفية تدعوكم إلى كذا، الدعوة السلفية قيمها فلان في البلد الفلاني أو كذا، هذه دعوة حزبية، دعوة حزبية، لكن ننتسب نحن السلفيون، ننتسب نحن أهل السنة والجماعة، ننتسب نحن أهل الأثر، ننتسب نحن أهل الاتباع، نحن أهل الآثار، ننتسب إلى هذا وإلى منهجهم، حتى يكون الانتساب انتسابا ماذا؟ انتسابا حقيقيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، فنقول نحن الجماعة، نحن جماعة الجماعة. وقال ما أنا عليه اليوم أصحابي، وقال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. فالطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة، الجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث بالمعنى العام، يعني ضد أهل الأثار وكل ذلك، هذا انتساب. ولهذا نقول ما حكم
ضد أهل الرأي شو.
أي نعم،
ضد أهل الأثار،
لا ضد أهل الرأي. نقول هذا ما حكم الانتساب إلى هذه الأسماء؟ نقول الانتساب لهذه الأسماء بين غلو وجفاء، بين غلو جعل هذه الأسماء أسماء جماعات وأحزاب تسطرت تحت هذه الأسماء، هذا الغلو، أو جفاء لا يرى أن تقول أنا سلفي، أنا أثري، أنا من أهل السنة والجماعة، أنا كذا أو كذا، على وجه الانتساب لمنهجهم فيقولون هذا من الحزبية. قل الإسلام والإسلام فقط، نقول نعم يكفينا الإسلام والحمد لله، الإسلام الموصوب بالسنة، والإسلام الموصوب بالأثر، والإسلام الموصوب بالاتباع. فنحن لا نوجب على الواحد أن يقول أنا مسلم سلفي سني إجابا لفظيا، ولكن نوجب على الناس أن يكونوا مسلمين سلفيين يعني أتباع النبي والصحابة، أثريين يعني أتباع الأثر يأخذون به ولا يأخذون بالآراء، أهل حديث، وهكذا. نقول هذا، نقول هذا، فالإسلام والحمد لله يكفي. لكن الإسلام، اعلم أن الإسلام الذي يكفي هو إسلام السنة، ليس إسلام المعتزلة، ليس إسلام الأشاعرة، ليس إسلام الإخوان، ليس إسلام التبليغيين، إنما هو إسلام السنة. كما قال الرجل السلفي الحمد لله على الإسلام، قال له أخوه والسنة. ولهذا البربهري رحمه الله تعالى قال في أول عبارة في شرح السنة، البربهري اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، لا فرق أصلا بين الإسلام وبين السنة. فلا نوجب أيضا، لا نوجب أن تقول أنا مسلم سلفي، لا، أنا مسلم الحمد لله يكفي هذا، يكفي هذا. لكن اعلم أن الإسلام الذي يكفي هو إسلام ماذا؟ إسلام السلف، إسلام السنة، الإسلام الذي جاء به الرسول، الإسلام الذي قاله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الإسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الإسلام الذي يكفي في النسبة. فإن أردنا إيضاحا شرحا فنقول الإسلام الذي هو إسلام السلف، إسلام السنة، هذا شرح، هذا إيضاح، هذا إيضاح. أما أن نفتح جمعية ومسجدا ونضع فيه الدعوة السلفية تدعوكم، الجماعة الإسلامية تدعوكم، الجماعة الأثرية تدعوكم، أهل الحديث والأثر يدعونكم إلى كذا، ويكون لهم المؤسس والقيم والفكرة والتأصيل والكتب والسمع والطاعة وغير ذلك، لا، هذه حزبية كما أشار العلماء إلى ذلك، كما وأوضح العلامة العثيمين مقال فرق بين السلف وبين جماعة السلفيين، هذه الجماعة التي تكون مرجعها إلى مؤسس أو مرجعها إلى عالم تتقيد بكلامه ولا تخرج عنه. أيضا هذه المسألة مسألة مهمة جدا، فالانتساب إلى السلف بين غال وبين جاف. حقيقة الانتساب هو المعتقد، لا يمنع هذا أن ننتسب إلى الوصف، الوصف كما قال ابن عباس يوم تبيض وجوه تسود وجوه، أي قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، والنبي قال الجماعة صلى الله عليه وسلم، والنبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والسلف الصالح ما زالوا يوصون بالاتباع، وأحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم، وهكذا وهكذا. فاتبعوا السلف فاتباعهم من جاه، واتبعوا أهل السنة والجماعة. فالانتساب على هذا النحو الخالي من الحزبية، من الحزبية، والخالي من وجوب التسمي بالدعوة السلفية وجوب ذلك، ثم يقولون بأنه لا حرج على في الانتساب إلى السلف نقول فرق بين هذا وذاك، بين أن توجب هذا عنوانا وشعارا وجمعية تصدر من خلالها لها قيم وكذا ومسؤول، لابد أولا يقولون لك لابد من الدعوة السلفية، ويأتون بكلام العلماء في الانتساب إلى السلفية، الانتساب البريء من هذه الحزبية. والخطوة الثانية لابد من باب تنظيم دعوتنا إلى منهج السلف أن يكون عندنا ماذا؟ أن يكون عندنا جمعية أو جماعة لها مسؤولون، فأنت في بيلة تتبع مسؤول بيلة، ومسؤول بيلة يتبع مسؤول كفر الشيخ، ومسؤول كفر الشيخ يتبع مسؤول ماذا؟ مسؤول الإسكندرية، وهكذا. وهذا هو المجلس، مجلس عام يكون للجماعة ومجالس خاصة أخرى، وهذا يتبع من فوق ومن فوق يتبع من فوق، حتى نصل إلى الرأس إلى القيم أبو إدريس، هذا قيم الدعوة السلفية في مصر، في مصر في هذا العصر عند السكندريين أتباع برهامي. فهذا لا، هذه حزبية، أما انتساب لسلف انتساب لأثر ما عندي اسم معين أوجبه دون غيره. ما الفرق بين دعوة سلفية ودعوة أثرية؟ بين دعوة سلفية ودعوة أهل السنة وجماعة؟ بين دعوة سلفية ودعوة إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ فإذا الانتساب إلى السلفية بين غار وجاف من جهة مصطلح ومن جهة معتقد، من جهة مصطلح ومن جهة معتقد، فلا بد إذن أن نزن هذه الأمور، لأنها وإن بدت بالنسبة لكم واضحة إلا أنها في الحقيقة في واقع الدعوة إلى ما كان عليه النبي والصحابة يحدث خلافا وتباينا، فمن موجب ومن محرم، ولا بد أن نكون على ما عليه علماؤنا، ابن باز في هذا العصر ابن باز والعثيمين ومن قبلهما ابن إبراهيم والألباني والحيدان والربيع، كل هؤلاء العلماء دعوتهم ماذا؟ دعوتهم سلفية، وانتسبهم إلى ماذا؟ إلى السلف. لكن فين الجمع؟ من مسؤولهم؟ أهو ابن باز كان؟ من مسؤول الدعوة السلفية في المملكة في هذا العصر؟ ابن باز؟ كذبت. من مسؤول الدعوة السلفية بعد ابن باز؟ ابن عثيمين؟ كذبت. من مسؤول الدعوة السلفية اليوم؟ هو الفوزان أو هو الربيع أو أحدهما الرئيس والآخر النائب؟ فين المجلس الدعوي للدعوة السلفية في هذا العصر؟ فين؟ لا يوجد. لكن كل ينتسب للسلف، نعم هذا الذي أريده، هذا الذي أريده تقريبا باعتبار الواقع. اليوم موجود العباد، موجود الفوزان، موجود الربيع، موجود الجابري، موجود هؤلاء. من المسؤول، من القيم على الدعوة السلفية في هذا العصر؟ يلا يا أخي أجبني، يا أخي أجبني، هداك الله للحق أجبني. لكن من المسؤول عن الدعوة السلفية في مصر؟ أبو إدريس. وله مجلسه، ثم لما حصل الحزب صار لحزب النور مرجعية يزعمونها، لحزب النور وللدعوة السلفية فيقولون هذا حزب وهذه دعوة، ويرون هذا اجتماع وما اجتماع وإلزام وإيجاب وغير ذلك من هذه الأشياء. فلذا أقول يا إخواني هذه مسائل الحمد لله واضحة المعالم بفضل من الله سبحانه وتعالى. دعوة ابن إبراهيم، الدعوة لمنهج السلف بدون تشكيل شيء، ابن إبراهيم أخذ عن علمائه، علماء أخذ عن علمائه، وهكذا. من المسؤول القيم على الدعوة السلفية في عهد محمد بن عبد الوهاب؟ اوعى تقول محمد بن عبد الوهاب، إنما محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مجدد، لم يضع أصولا خاصة، ولم يوجب على الناس اتباعه لما أوجب اتباع السنة. عالم، ترى أن هذا العالم فرضه علمه فصار يرجع إليه في العلم، فكذلك أي عالم. ابن باز رحمة الله عليه إنما هو عالم فرض علمه الرجوع إليه في الفتاوى، الرجوع إليه في كذا، ما في إشكالية. لكن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه مؤسس الدعوة السلفية، قيم الدعوة السلفية، إنما داع إلى الله، عالم من علماء المسلمين. في عصر ابن تيمية، قل لي ما هو المجلس الدعوي للدعوة السلفية في عهد ابن تيمية؟ مجلس نرجع إليه، نائب مقرر غير ذلك نرجع إليه، من هو؟ دعاة إلى الله على بصيرة، على بصيرة، كما لم يكن للمهاجرين المجلس ولا الأنصار المجلس، بل مرجعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فننتسب إلى السلف على الوجه الذي ذكرت لكم. هذه أخواني تقعيدات مهمة جدا. يبقى مر معنا التقعيد الأول في مسألة تناول الكتب التي قد يكون فيها بعض الأحرف اللي فيها ملاحظة. ما موقفي أنا كطالب علم أدرس إخواني؟ هل حرق هذه الكتب؟ هل تحريم النظر فيها؟ هل شرحها وتناولها مع التنبيه بشروح العلماء؟ بينا هذا. المسألة الثانية مسألة تقسيم التوحيد والنظر في طريقة العلم من جهة التصنيف ومن جهة الولادة، ولادة العلم هي مع التصنيف أم سابقة، وطريقة أهل العلم في ذلك. المسألة الثالثة ما يتعلق بالانتساب إلى السلف وإلى منهج السلف وإلى طريقة السلف بين الغالي وبين الجافي. نعم.
القسم الأول من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وترك ما وراء ذلك، وهم وهؤلاء هم السلف وأتباعهم. فالرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله تعالى استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك.
نفسه ذاته. نعم.
فلا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، ولا نقول هل استواءه على العرش بمماسة أو بانفصال، ولا نقول إن استواءه على العرش للحاجة.
لا نقول أين الله قبل يخلق عرش، نقول نجيب ليه ما نقول أين الله قبل يخلق العرش. الله قبل أن يخلق العرش في علو سبحانه وتعالى، الله عز وجل العلو صفة ذاتية له، لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بالعلو، العلو بذاته سبحانه، عالم بذاته سبحانه وتعالى، عالم بذاته. نعم.
ولا نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه، بل يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه، وفرق بين الأمرين. فنقول إن استواء الله على العرش ليس لحاجته إلى العرش، بخلاف استواء الإنسان مثلا على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليها، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط. أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، وليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل،
ولهذا هو خالقه سبحانه وتعالى، هو خالقه سبحانه. نعم. فكيف يكون هو الخالق له وهو المحتاج له؟ كيف يكون هذا؟ سبحان الله، فهو خالقه سبحانه من غير حاجة له، ولا الخلق كلهم، خلق الخلق من غير حاجة، ولكن هذا لظهور عظمته سبحانه وتعالى، تمام ملكه، وليتعبد عباده باستوائه على عرشه، ويبتلي الله عز وجل عباده، فهناك من ينكر، هناك من يؤمن اتباعا للنصوص. نعم، هذا يسمى بالعلو الخاص، وهو استواء سبحانه وتعالى على العرش. نعم.
نعم. بل إن العرش
وغيره. نعم. قبل أن يخلق العرش الله عالي صفة ذاتية كان ولا يزال، مش قبل أن يخلق العرش بس، هذا كان ولا يزال، كان ولا يزال ربي سبحانه وتعالى عالم بذاته. نعم.
بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده، فلا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش للحاجة إليه، ولا نقول إن الاستواء على العرش يقتضي أن يكون الله جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا.
ونشأت هذه المسألة عند من افتعلها، نشأت نتيجة التمثيل، فظنوا أن الاستواء لا يكون إلا ذلك، وهذا لأن استواء المخلوقين كذلك، فقاسوا الله عز وجل على خلقه، فقالوا لازم استوائه على عرشه التجسيم، لازم استوائه على عرشه حاجته إلى العرش، لازم استوائه على عرشه التحيز، لازم استوائه على عرشه كذا وكذا، فنفوا كل ذلك، نفوا يعني استواء الله على العرش، نظرا لماذا؟ لهذه اللوازم، وهي لوازم ماذا؟ لوازم المخلوق وليست لوازم الخالق، لوازم المخلوق وليست لوازم الخالق، فقاسوا الله بخلقه. فهؤلاء عطلوا الله عز وجل عن استواء على عرشه بعدما مثلوا أن استواءه يلزم كذا وكذا منه. نعم. فكل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. نعم. لكن الجسمية كلفظ هذه لا ننكرها ولا نثبتها، لأن نص لم يرد بإثباتها ولا بنفيها، لكن المعنى نستفصل، إن قصد بالجسم القائم بذاته فنعم، الذي له صفات وله اسماء وله كذا فنعم، وإذا قصد الجسمية التي هي أعضاء وأركان مركبة يحتاج بعضها إلى بعض فلا. وهذه القاعدة في شأن العبارات المجملة، فالعبارة المجملة من جهة المعنى نستفصل هذا اللفظ المجمل، ومن جهة المصطلح لا نثبت ولا ننفي، لكن نلاحظ أن هناك فرقا بين اللفظ المجمل واللفظ الباطل، فالألفاظ صحيحة باطلة مجملة، صحيحة باطلة مجملة، الصحيحة ما دل الدليل عليها، والدليل فيها هو النص كتاب سنة عن الله ورسوله، النص عن السلف، المصطلح الصحيح دليله أمران، النص عن الكتاب والسنة، النص عن السلف. ليه؟ ليه النص عن السلف؟ لأن السلف أوجدوا مصطلحات من باب الإيضاح لما في الكتاب والسنة، ولهذا نص السلف ليس خارجا عن نص الكتاب والسنة، نص السلف ليس خارجا عن نص الكتاب والسنة، لكن هو إيضاح. لكن حتى لا يقول واحد هذا محدث، فنقول نص السلف هم الذين نصوا على الحقيقة، نصوا على أنه بائن من خلق، نصوا على أنه على عرش بذاته، نص وهكذا نصوا. يبقى الكتاب السنة والسنة النص عن ماذا؟ عن السلف. طيب ده المصطلح الصحيح. المصطلح الباطل، المصطلح الباطل الذي خالف كتابا وسنة وفهما سلفيا، ده مصطلح باطل. طيب المجمل الذي لم يرد إثباته في النصوص ولا نفيه، ده المصطلح المجمل. طيب هذا ما واجبنا تجاهه؟ واجبنا تجاهه لا نثبته ولا ننفيه من جهة المصطلح، ومن جهة المعنى نسأل الناطق به ماذا تريد، ماذا تريد بالجهة، ماذا تريد بهذا، ماذا تريد. فإن كان يريد معنى صحيحا فإننا نقره لأن المعنى الصحيح دل عليه الدليل، وإن كان يريد معنى باطلا فإننا نرده. لفظ بالقرآن مخلوق، هذا ما ورد، هذه الجملة ترد من جهة ألفظها، ولهذا من قال بها ويقصد أن القرآن مخلوق فهذا جهمي، ومن قالها ولا يقصد ذلك نقول ابتدع، لأنه ابتدع لفظا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، لكن من جهة المعنى نستفصل، فإن قصد بذلك الملفوظ هو القرآن فالمعنى صحيح أنه غير مخلوق، لفظ غير مخلوق، وإن قصد التلفظ الذي هو فعل العبد فإن فعل العبد مخلوق. نعم،
لأن مسألة الجسم لم ترد،
الألفاظ المجملة من حيث لفظ رد، لا، الألفاظ المجملة من حيث اللفظ لا نثبت ولا ننفي، لكن من جهة المعنى نستفصل. الألفاظ الباطلة المبتدعة ترد، الألفاظ الصحيحة تقبل. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة، نعبر عن الحق بحق ولا حاجة لنا إلى الألفاظ المحدثة. نعم، نعم، المجمل فضل المجملة نتوقف فيها من جهة اللفظ، من جهة المعنى نستفصل. نعم، قال الشيخ لأن مسألة الجسمية
لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت.
نعم، لا ننفي ولا نثبت، هذا بالنسبة لللفظ. نعم،
فلا نقول جسم ولا غير جسم، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل ونقول للقائل: ماذا تعني بالجسم؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط؟ إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح، فالله تعالى قائم بنفسه، فعال لما يريد، متصف بالصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها. وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه، فهذا ممتنع على الله، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل. والمهم أننا نقول إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف، وطريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم، فهي أسلم لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها، وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. ومن هم هؤلاء السلف؟ هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله جميعا.
إذا من هم السلف؟ الشيخ أوضح، وقول من هم السلف قول من هم السلف، لأن المسألة فيها لبس عند بعض الناس من جهة الانتساب، فقد انتسبوا إلى السلف وليسوا كذلك، فبعض الناس ينتسب إلى السلف وليس كذلك، وينتسب إلى السنة وليس كذلك، فلابد من إيضاح من هم أهل السنة من هم السلف. فالسلف هم من أحال الله عليهم فقال: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان، وقال: ومن يشقق الرسول بعد ما تبدل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، وقال النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال النبي الجماعة، هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم سلفون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، وأوضح الشيخ ففصل فقال الصحابة هو التابعون لهم والذين يتبعون بإحسان، وأئمة المسلمين وهم كثر، مثل بالإمام أحمد كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري. أبي حنيفة يبقى أبو حنيفة، لأن هذا ليس وضع من الشيخ العثيمين فقط، فنقول ابن عثيمين خالف ابن باز وخالف ابن إبراهيم وخالف الفوزان وخالف العلم، كل يقول أبي حنيفة أليس كذلك، مع علمهم بأن أبا حنيفة عنده مخالف لمنهج السلف في مسألة الإيمان. وأقول في مسألة الإيمان، في غير هذه المسائل منها كما شرحنا مسائل كانت ثم رجع عنها، فإنه رحمه الله قد مر بأطوار عديدة وأوضحنا هذا، يعني أوضحنا هذا، لكن احنا قلنا شرطنا دائما إذا شرحنا كتابا كأننا نشرح أول مرة، يعني لكن من جهة إيه ممكن نختصر قليلا، لكن نضع الأصل. أبو حنيفة رحمه الله تعالى معتبر عند أهل العلم، مزكا من أهل العلم، مع العلم بما خالف فيه أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، لكنه رحمه الله تعالى خالف في مسألة الإيمان، لا أنه يقول لا يضر مع الإيمان معصية مطلقة، بمعنى يعني أن أصحاب المعاصي يدخلون النار أبدا، ولم يقل بأن هذه الواجبات ليس متوعدا، المحرمات ليس متوعدا عليها صاحبها، ليس يدخل في الوعيد، لا، بل هو يدخل في الوعيد، بل هو يعذب أو يكون تحت المشيئة أو منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأشياء، إلا أنه رحمه الله تعالى يرى عدم دخول هذا في مسمى الإيمان اللي هو العمل في مسمى الإيمان، وهذا اجتهاد منه باطل مردود لا يقتدى به فيه، لكن هذا تكييف عند أهل السنة أراد الحق فأخطأ، ولا فرق بين مسألة ومسألة، ما يقال إياك أن تقاعد أن هذا يفرق فيه بين مسائل مثلا الاعتقاد وغيرها أو كذا أو كذا، لا، إنما يفرق بالاعتبار، باعتبار القول والقائل، أما القول فإن كان باطلا رده، أما القائل فإن كان متحريا للحق باذلا نفسه لإدراكه ولم يدركه فهذا معذور عند الله سبحانه وتعالى، فإن من بذل نفسه لإرادة الحق ولم يصله فإنه إن شاء الله يكون معذورا عند الله. ما الرجل قال إذا أنا مت في حر القوت ثم قال فإن الله لا يقدر علي، فإن الله لا يقدر علي، هذا حدود علمه، ظن أنه لو ذري في يوم ريح وكذا وحرق وذري أن الله لا يقدر على جمع، يبقى شك هذا في القدرة ولا لا؟ العامة الله عز وجل على كل شيء قدير، هذا متعلق بالاعتقاد؟ نعم. متعلق بالأصول؟ نعم. ما حملك على هذا يا عبدي؟ مخافتك يا رب. فهذا وصف عام. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى معتبر عند الآئمة ونترحم عليه، لا نقول بأنه من أئمة الضلال بل وبأنه من أئمة الكفر فهو كافر، نقول والحمد لله نحن تبع لعلمائنا الذين تطاولت قرون في ذلك. وأما ما ورد في صدر هذه الأمة من الكلام في أبي حنيفة رحمة الله عليه فقد كان على ما كان قد بلغهم عنه مما كان عليه رحمه الله، ولكن كل هذا قد ترك، ولهذا نجد المتأخرين يدخلون أو بعض هذه العصور يدخلون أبا حنيفة في معتقد السلف، إذا ذكروا أسماء وصفات وإذا ذكروا قدرا وإذا ذكروا ألوهية وإذا ذكروا هذه، إلا ما تعلق في مسألة الإيمان، إلا ما تعلق بمسألة الإيمان، فنقول أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وإن كان هو أقل الأربعة، فأحمد أجل منه وأبو حنيفة ومالك والشافعي والثلاثة يتفضلون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم يمكن، ونقول هي سلفية عقيدة.
نعم.
وإن لم تكن سلفية زمن،
نعم.
لأن السلف سبقوا زمنا لكن سلفية
هي سلفية عقيدة وإلا أن تكون سلفية زمنا هي سلفية عقيدة. نحن على عقيدة السلف هذا مع انساب السلف. أما حين نقول أن سلفية يعني على عقيدة السلف وإلا لم تكن زمنا لأن السلف من سبقني هو سلفي وأنا خالف له وأنا أيضا سلف لمن يأتي بعدي. نعم.
لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة بل عقيدة وعمل في الواقع وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف كما نعم. قال النبي
نعم.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
نعم.
قال القسم الثاني
بخلاف الجماعة إيه جماعة السلفيين. احنا قرأنا كلام العثيمين من قبل في مسألة جماعة السلفيين ليس كذلك؟ نعم.
القسم الثاني من أجروا النصوص على ظاهرها وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين.
طيب القسم الأول لهم السلف الصالح الذين ماذا؟ الذين اعتقدوا الأسماء والصفات وأثبتوا على وفق ما جاء في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة وأنهم أجروها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف لا ينفون ما أثبت الله ورسوله ولا يمثلون ما أثبته الله ورسوله بصفة المخلوقين فتنزه الحمد لله عن التعطيل وتنزه الحمد لله عن التمثيل فهؤلاء هم السلف هؤلاء هم أهل الأثر. نعم نعم هذا كلام العثيمين.
نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين النووية قال أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان.
طب وإذا قلت الشيخ ما يقصد يعني كثرت إذا قلت انتمي الأمة حزب واحد حزب النبي والصحابة من تبعهم بإحسان الأمة حزب واحد الأمة طائفة واحدة الأمة اللي هي الناجية يعني طائفة واحدة وحزب واحد ليس هناك طائفتان ناجيتان أهو كلام واضح كلام واضح يسمعه ابنك الصغير اليوم يتربى عليه أهم شيء الوضوح الوضوح في من يدرس عندك اعتراض أبرزه ودليله الأمة الناجية طائفة واحدة حزب واحد جماعة واحدة فرقة واحدة الجماعة ما أنا عليه مصحابي فاعتزل تلك الفرقة كلها ما يستثنى إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيئا لسنوا في شيء واضح إخواني ليس أهل الحق طائفتين ليس أهل الحق حزبين ليس أهل الحق فرقتين فرقة واحدة جماعة واحدة طائفة واحد حزب واحد ألا إن حزب الله هم المفلحون حزب الله هم المفلحون حزب واحد لا نقول كما يقول وحيد تناقشوا في الأحزاب فهذا يحرم المدخلي فالثاني قال له تحرم كيف قال لك الأحزاب ضلال قال لك كيف والله يقول في القرآن اللي هو المخرج بقى ألا إن حزب الله هم المفلحون كيف ولا يعي هذا ما يقول قال الله ألا إن أحزاب الله هم المفلحون ما في أحزاب لله حزب ألا إن حزب طاب يبقى الآية دليل عليه ولا لو يا أخوان دليل على ماذا دليل عليه ليست له ألا إن حزب الله هم المفلحون هذا حزب واحد الثاني باطل الثاني طب الثاني ايه بقى يا شيخ لو يعني جزاك الله خير تقول هن الثاني ده فيه 73 طائفة ال 72 طائف، الثاني ده فيه ال 72 طائف، فيه ال 72 كلهم ثاني يوضع في هذا. الثاني ده الخوارج، الثاني ده المرجئة، الثاني ده الأشاعرة، الثاني ده القدرية، الثاني أيوه حسنت يا شيخ، اوعى تجيب الجماعات الدعوية إخوان، دي جماعات دعوية الخلاف بينها خلاف يعني في وسائل الدعوة، لا خذ يلا بالمر. الثاني ده الإخوانية، الثاني ده الداعشية، الثاني ده القاعدية، الثاني ده الرسلانية، الثاني ده البرهامية، الثاني كلها أول التبليغية، كل ده الثاني ما خرج عن سبيل المؤمنين، ما خرج عن سبيل المؤمنين. فهذا سبيل مبتدع. حتى الرسلانية يا شيخ، ده الرجل ده بيتكلم زيك كتير أو 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 بيقول منهج السلف وطائفة منصورة فرقة، وبيقول اعتزل تلك الفرق. آه لكنه فرق، فرقة يا شيخ معلش يعني شيخ، هذا تجاوز شوية يعني كأن الرسلان ده فرقة وطائفة. آه كيف يا شيخ ازاي يعني، معلش احنا لا نعتقد اعتقادك هذا صراحة، يعني لا تعتقد اعتقادي ولا لا تعتقده إلا إذا ظهر لك الدليل. آه أحسنت يا شيخ، إذا ظهر لي الدليل طيب تمام، ارجع لأربع خمس سنوات سترى الدليل. طعن في الأنبياء، طعن في الصحابة، تهوين لما عليه السلف من توحيد الألوهية ومسألة خلق القرآن وكذا، انحرافات عديدة في كذبات وسرقات وغير ذلك، ارجع إلى هذه. والرجل الحقيقة ما كان يأتي على هذه الأشياء قبل ذلك، وكان ساكت 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 ساكت، هو نفسه يقول هذه الأشياء عندي من 10 سنوات أو من 8 سنوات أو من آخره، لكن شاء الله عز وجل أن يخرج سلسلة في الدفاع عن نفسه، رد البهتان، فأثبت البهتان بما لا يدع للشك مجال في ذلك. فارجع إلى ذلك، ولا متعصبة مع ذلك شيخ المحنة شيخ كذا شيخ كذا شيخ كذا. فما تقول في هذه الطائفة؟ طعن في أنبياء ما في رجوع، طعن في صحابة ما في رجوع إلا نذر لا يقبلوا، خوض في عقائد المسلمين بدون رجوع، تقعيد باطل في جرح وتعديل إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة جدا. شوف ما شوف الحكم بغير مظل الله، الحكم بغير مظل الله، ارجع إليه تقيده يقرر في التشريع العام أنه يكون كافرا، ارجع إليه في الخروج، ارجع والعزل، ارجع إليه تقيده يقرر العزل في ذكر مسالب السلاطين وحكام المسلمين، ارجع إليه تقيده يقرر هذا الأمر. يعني معقول؟ كأن معقول يا رسان يرى العزل؟ آه نعم يقرر هذا، يرجع إلى ذلك، بارك الله فيك. كأنه رسلان هذا يتكلم في الحكام، ارجع إلى هذا، تقصد حكام الدولة الأخرى وحكام دولتك كمان، ارجع إلى هذا، بارك الله فيك. ما في حرف يقال ولا ينسب إلى ذلك إلا بدلي. وبرهامي كمان، وبرهامي نعم، وكفى ببرهامي في ذلك، ارجع إلى كتب تجد هذه التقعيدات أيضا في خروج على الحاكم إذا زاد ظلمه، حتى ولو كان يحكم بما أنزل الله، فضلا أنه لا يرى ولاية للحاكم بغير ما أنزل الله، يرى هذا ويرى الأحزاب وسيلة من وسائل الدعوة، ويرى البرلمانات وسيلة من وسائل الدعوة، ويرى كذا وكذا، ناهيك عن مسألة الإيمان، ناهيك إلى آخره. ارجع إلى هؤلاء الذين نسبوا إلى منهج السلف ما ليس منه، تظن أن الكلام في هؤلاء كلام فيه تجاوز أو بدون دليل؟ لا أبدا، الحمد لله. ارجع يا ولدي، ارجع يا أخي، ارجع يا أبي يا عمي، إذا وجدت حرفا بدون دليل جزاك الله خير، انصح فيه وعلى العين وعلى الرأس، نرجع إن شاء الله تعالى. فهذه كلها هي الجماعة الثانية والطائفة الثانية التي خرج عن سبيل المؤمنين، لأن كل ما خرج عن سبيل المؤمنين وعن هذه الطائفة فإنه خلفين وليس سلفين. فلما قال الشيخ هنا أنه لما كثرت الأحزاب فلا تنتمي، هو يقصد رحمه الله النصيحة العامة مع كثرة هذه الأحزاب، لأنه ما كان لحزبة، فلما خرج الناس عن هذا الحزب الواحد وصاروا فرقا فاعتزل تلك الفرقة كلها. هذه الدعوة السلفية صحيحة، أنت تحب شيخك ما في إشكالية، أنت تدع شيخك في ما عليه من دليل جزاك الله خيرا. نرجع إلى، إذا لم نرجع إلى العلماء نرجع إلى من طيب؟ نرجع إلى ابن باز، نرجع إلى العلماء، لكن مرجعية ماذا؟ مرجعية سلفية، مرجعية دليل، مرجعية اتباع. ولهذا غدا لو خالف ابن باز الدليل ما أرجع إليه فيما خالف في الدليل إذا كان فعلا مخالفا للدليل. فنجمع بين اتباع علمائنا واتباع شرعنا، فاتباع علمائنا فارع عن اتباع شرعنا، فالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة. أرجعني شيخي إلى الكتاب والسنة فعلى العين وعلى الرأس، أرجعني شيخي إلى غير الكتاب والسنة إن كان مسألة مقطوع بها ما خالف فيها إجماعا، خالف فيها نصا واضحا، يبقى أبين أقول هذا كلام خطأ، كلام لا يصح. في مسألة اجتهادية ليس بلازم يكون اجتهاد اجتهاد شيخي، لكن يكون اجتهاد اجتهاد العلماء. أخي أحمد، محمد، إبراهيم، طلعت، انتبههم، خلي بالك، خالف شيخي كتابا سنة واضحة مستبينة لا عبرة بالكلمة، أقول خاطئ شيخي أخطأ، طيب كويس، أخالف شيخي في اجتهاده، يجوز، يجوز أخالف شيخي في اجتهاد، بس خلي بالك أخالف شيخي في اجتهادي باجتهاد العلماء، أرجو تضع دي فوقها 1000 خط إلا 50، ولو حبيت تكمل 50 بجزاك الله خير. أخالف شيخي في اجتهادي باجتهاد العلماء، مش فضلتك بقى ما شاء الله تبارك الله بتقرب، أنا كل ده كل ما تقعد ده أنا بخالف شيخي، أنا مش مع شيخي بدل الاجتهاد، أنا بخالف شيخي، يعني أنت بتترجم نفسك ولا إيه؟ أخالف شيخي؟ نعم. أخالف شيخي بإيه؟ بشيخي الآخر. أخالف شيخي بإيه؟ باجتهاد العلماء. يبقى أخالف شيخي بعلم، مش أخالف شيخي ألا إيه شيخ أنت يعني لازم أكون معك، إيه يا ابني مش لازم تكون معايا، بس أنت بتخالف بإيه؟ ما عندك دليل؟ والله يا شيخ ده اللي يظهر لي، هو لازم يعني أكون معك؟ لا. فأخالف شيخي في المسائل الاجتهادية باجتهاد العلماء، ترجح عندي خلاف قول شيخي بدليل كذا، لأن شيخي اعتمد على حديث ضعيف، لأن شيخي قال في هذا الدليل أنه عامل مخصص وعند المخصص، وقد قال بهذا الأوزعي ومالك وقال أبو حنيفة وقال وهكذا. إذن متى وكيف أخالف شيخي؟ دي مسألة تبرز موقفي من شيخي. 1، إن خالف شيخي النص الواضح والسنة المستبينة التي أجمع عليها العلماء، فشيخي وغير شيخي لا نتبعه وننص على أن قوله خطأ. 2، أخالف شيخي في مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء، شيخي يرى كفر تارك الصلاة إذا كان يصلي ويترك، وبركت هذا على 1، 2، 3، وأنا مع من يرى كفر تارك الصلاة لو ترك صلاة واحدة لدليل كذا وكذا، وما استدل به الشيخ في حديث عبادة، هذا الحديث محمول على كذا، وأنا معي دليل كذا، وإلى هذا ذهب فلان وعلان. أحسنت، بهذا أحسنت، لكن أنا أخالف شيخ الإنسان. ليه أخالف شيخي؟ يعني أنا أرى أن القول هذا فيه، لأنه في نص يقول، في نص يقول بفهم مين؟ بفهم من؟ أو أنا أستريح للقول الآخر. أستريح؟ تستريح بأي دليل؟ إذن احفظ مسألتك حفظا علميا وخالف شيخك، شيخك ليس نبيا ولا رسولا، لكن كيف أخالف شيخي؟ فإن كثيرا ممن يخالف شيخه ويقول لا نتعصب ولا نقلد صاحب هوى، يريد أن يترجم له بذلك وفقط، لكن هناك من يخالف بعلم، وهو في مخالفته بعلم على قواعد أهل العلم واتباع أهل علم، أخالف شيخي بعلم وحال مخالفتي له بعلم فأنا على قواعد أهل العلم متبع لأهل العلم، إنما متبع لهوى لا، تترجم لنفسك بهذا لا، تخالف شيخك كل يوم سريعا سريعا على الصفحة، أنا اليوم كنت أحدث شيخي بكذا وخالفت وكذا، خلاص الحقوا أنا بخالف شيخي، كأنك تنفي عن نفسك ماذا؟ ما قد يلصق بك حينما تكون على مسألة شيخك، فحتى لا يطعن فيك بالتعصب جمع لك 1000 مسألة كده ولا 500 ولا 100 ولا 10 ولا 2 ولا 3 وتبرز ذلك، ليس الأمر كذلك، إنما خالف شيخك بعلم متبعا في ذلك قاعدة أهل العلم وأهل العلم، يبقى هذا مخالفة صحيحة، مخالفة صحيحة، شيخي أرى كذا وأنا في مسألة اجتهادية، والذي يطمئن إليه قلبي هو القول الفلاني لأن دليله كذا، مش يطمئن القلب فقط لأن دليله كذا، ولأن الشيخ لما ذكر هذا الدليل هذا فيه كذا وكذا 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 إلى آخره، هذا لا غضاضة فيه. نعم.
فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون.
الحمد لله، الحمد لله. الشيخ ما تكلمش في الجماعات، أهو خد بس الموضوع ده في حياته، ما تكلمش في كده، كفاية. مين اللي قالك لازم يكونوا 5 و6 و10 و20؟ حسب حال، حسب مقتضي. طب بس كده منهج الشيخ غير منهج الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع بيتكلم كتير قوي، منهج الشيخ ومنهج الشيخ ربيع مقل ومستكثر، دي مسائل نسبية، حسب واقع، حسب أسئلة، حسب إلى آخر ذلك، مع الاحتفاظ بالقاعدة العامة، وهي أن التحذير من أهل البدع والاشتداد عليهم وكثرة التحذير منهم منهج سلفي، لا يعاب البتة ولا يتوجه إليه نقد. نعم.
ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
إلى الأمام سر سر، وليس كما يقول الشيخ الألباني كثير ما أذكر هذا مثل مسألة عندنا مكانك روح، ها لا، إلى الأمام سر، ما هو مكانك روح، يعني عندنا إيه الجري في المحل، كانك روح عندهم هذه تسوي عندنا الجري في المحل، ها أو روح راوح أو راوح، نعم، ليس لو عندنا يسمى إيه يجري في المحل، تنزل عرقك وتجهد نفسك وتقدمت ماذا؟ ما تقدمت شيء، نعم، مكانك راوح، نعم.
هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفي.
قد يقول يا أحمد الشيخ قال شوف الشيخ ما شاء الله تبارك الله قال اجعلهم على اليسار وامضي الأمام، يا أخي ما كان مبتدع ولا قال ضلال ولا قال منحرف زي ما انتم شغلين الليل والنهار، نقول الله المستعان الله المستعان الله المستعان يا أخي على قوم يقول لك ما الشيخ قال خليك على اليسار وامشي في اليمين، ما قالش مبتدع، يعني طيب طب خليهم على اليسار وامشي عن يمين ليه؟ لأنه ده إحداث في الدين، يعني مبتدع، لازم يقول الشيخ مبتدع ضال منحرف، طيب يجي واحد يقول مبتدع أصل الشيخ يقصد مبتدعة، يعني مبتدعة تقول فعلا وليس أعيان، يعني انت عارف لو الشيخ قال مبتدع حسب المسألة، لا والله سيأتي المغرط يقول الشيخ يقصد ابتداع أقوال وأعمال ليس ابتداع إيه أعيان. طب ولو قلنا ابتداء أعيان قالك ده على طريقة بعض السلف لما كان ممكن يطلق على واحد بعين مبتدع ويقصد تحريم بدعته وليس المبتدع بالفعل كمان أيضا حتى لو نص على المعين. طب عايز إيه يا ابني في النهاية في ما نهايتك؟ صاحب شوف يا أخي صاحب الغرض صاحب الشبهة زائغ والقلب به ليس عنده قاعدة المعين والنوع. ولو نزل عليهم البيان من السماء لقالوا نسخ الحكم. ما يكفيهم إخواني لو تحولت أشجار الدنيا إلى أقلام وبحار الدنيا إلى مداد ما كفاهم يا إخواني، لأنه باختصار ليس مريدا للحق. ولهذا الله قال ماذا فيهم؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وليس ابتغاء الحق. ومن كان مراده ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لا سبيل لك عليه. معلش يا اخوان احنا بنوقف شوية بس ديت العصب عشان ان شاء الله لما نموت الوقت هو بعد الدرس يبقى انت خدت كل الايه المنهج بكام. كم مرة انت قلت الكلام ده يا شيخ؟ والله ما ادري وما يعني 10,000 ولا 5,000. طب ما كفاية بقى ليه كفاية؟ انت عايز تنام روح نام اخوانك بيسمع. اصلا عرفت الكلام ده ماشي بس اخوك ابراهيم لسه اول مرة بيسمع النهاردة ده مبسوط جدا ده بيقول درس اليوم احسن درس لان اول مرة يسمع. عارف انت قاعدة القارئ اليوم ما شاء الله ابدع اليوم في القراءة هو اصلا كل يوم من واحد رمضان ومبدع بس انت الليلة 19 بالذات كتلت القدر عندك انت في قلبك ما شاء الله. الشيخ قرأ سورة المؤمنين اليوم ابدع ابدع ابدع. طب اسأل جنبك كده اقول له هقول لك ده سورة الانعام كانت احسن. طب اسأل يا سلام على فاتحته شيخ او ما انسى الفاتحة في اول ليلة. الشيخ هو الشيخ والقرآن هو القرآن لكن قلبك كان حاضرا مع الفاتحة كان حاضرا ليلة الأنعام كان حاضرا ليلة المؤمنون كان حاضرا. لذا قلت أبدع شيخي. فلذا يا أخواني إذا حضرنا قلوبنا استعذبنا العلم. نعم.
ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون والمطلوب اتباع السلف.
انت عارف هذا المقطع بس يساوي ربما وربما يكون اوقع كمان من كتب عند كثير من اهل العلم ليسوا في منزلة الشيخ العثيمين. المقطع ده مهم ياريت كل واحد يكتبه في النوتة بتاعته. انا عايز يكون معاك نوتة فيها كل مخالفات الجماعات البارزة دي وكل مخالفات الرؤوس. انت قاعد في الحرم جنبك واحد عراقي طلعها له على طول. انت قاعد في القطار جنبك واحد سكندري طلعها له على طول. النوتة دي تكون معاك وفيها مقاطع العلماء دي لا سيما ابن باز والعثيمين لانهم هم يظهرون اننا اتباع دول مش اتباع المداخلة. فهتقول لي بقى الشيخ ربيع وتجيب لك تحمل كتب الشيخ ربيع ممكن هو اصلا من ابتداء لا يقتنع بالشيخ ربيع. فتكون هذه معك النوتة ويا ليت هذه النوتة تكون في صدرك. دي بقى الجمال والروعة. فعلى كل خلها معك بحيث لو استحضرت الاحرف تريد الاحرف يبقى موجودة معك. النوتة السلفية ماشي يا اخواني. النوتة ايه السلفية او المفكرة السلفية تكون دي معك في جيبك على طول. هذه مهمة جدا في العصر هذا. هذه مهمة جدا والحمد لله ليست من الممنوعات. لا عايزة ترخيص ولا ده لكن سلاح فتاك. سلاح فتاك تعرف داعش كله بأسلحتها لا تقاوم النوتة دي. عارف الإخوان بحزبهم كله ما يقاوم النوتة هذه. عارف السكندريون بتشكيلتهم وتجنيدهم ما يسوي النوتة دي. النوتة السلفية الناسفة للعقائد الخلفية. النوتة السلفية الناسفة للعقائد الخلفية. نعم نعم بس يكفي هذا. نعم أكمل القسم الثاني. نعم
القسم الثاني من أجروا النصوص على ظاهرها وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين، فقالوا إن لله يدا كأيدينا ووجها كوجوهنا، وهؤلاء هم الممثلة، وهم بلا شك ضالون، لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه.
نعم يبقى إذن هؤلاء كأهل السنة في الإجراء على الظاهر، هذا من جهة اللفظة يعني، وإلا ظاهرها المراد عندهم ليس هو الظاهر المراد عند السلف، ولكنهم جعلوها من جنس صفات المخلوقين. فالله خاطبنا بما نعرف ولا نعرف من صفات من الصفات التي ذكرها الله عن نفسه إلا ما يماثل المخلوقين، وقلنا بأن الرد عليهم يكون بقاعدة إيه؟ ها؟ القول في الصفات كالقول في الذات. هذه القاعدة احفظها لأنك سترد بها على الممثلة وعلى المعطلة، لأنهم يقفون عند الذات فلا يجعلون ذاتا تماثل ذاته سبحانه. نعم
وهم أيضا متناقضون لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة.
عرفت هذه القاعدة الذهبية، يعني أنتم جعلتم صفات الباري من جنس صفات المخلوقين، ألا جعلتم ذات الباري من جنس ذوات المخلوقين؟ قالوا لا ليس كذاتي ذات. قلنا هل قلتم ليس كصفاتي صفات؟ والمعطلة عطلوا الله عن جميع صفاته إلا الذات. قلنا طيب ما هو إثباتكم للذات يقتضي مماثلة فيلزمكم التعطيل. قالوا لا ذاته لا تماثلها ذوات. قلنا هل قلتم وأثبتتم الصفات وقلتم لا تماثلها صفات؟ نعم
ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل صفات المخلوقين.
نعم
لأن صفة كل ذات تناسبه.
صحيح ده حتى في الإعراب يقول الصفة تتبع الموصوف، حتى في الإعراب الموصوف المرفوع صفته مرفوع، الموصوف المنصوب صفته منصوب، الموصوف المجرور صفته المجرور. نعم نظرت إلى محمد العالمي، جاءني محمد العالم، رأيت محمدا العالمة. نعم
أرأيت رجل البعير ورجل الذرة هل يتماثلان؟ الجواب لا يتماثلان بل بينهما فرق عظيم.
نعم.
فإذا قال قائل عندي رجل جمل وقال الثاني عندي رجل ذرة، هل يفهم أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول؟ فالجواب لا، لأن ذات الجمل ليست كذات الذرة، إذن صفات الجمل ليست كصفات الذرة.
الموضع العثيمين عشان إخواننا يوثقوه هذا في شرح الأربعين،
شرح الأربعين
على حديث
العرباد،
حديث العرباد. يبقى هذا إخواني كلام العثيمين ماضي شرح الأربعين حديث العرباد. نعم وكذلك في شرح على الحلي. نعم حلي الطلبين.
قال وأيضا قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة ولكنهما غير متماثلين.
نعم.
لأن قوة الذرة صغيرة تعجز عن شيء يسير، أما الفيل فقوته تساعده على حمل الأشياء العظيمة.
نعم.
فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه،
لكن الله هدى الذرة هدى النملة في قوتها لما يناسب قوتها، فما غاية ما تحمله النملة؟ تحمل صخرة؟ لا، فتحمل ما تحتاج إليه وما تقوم بحياتها وما يحصل به رزقها، وما من دابة إلا الله رزقها. نعم.
فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي، فلا يمكن لعاقل أبدا أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق، وكيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ويقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة، لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يطووا واحدة من السماوات؟ لا يمكن أبدا. إذن هؤلاء الممثلة ضالون، لم يقدروا الله حق قدره. وهل هم كافرون بذلك؟ نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فإذا هؤلاء
المعطلة كفار والممثلة كفار. أما من جهة الأعيان فإن منهجهم قام على التأويل، وعليه فلا بد من إقامة الحجة عليهم قبل تكفير أعيانهم. نعم.
فإذا هؤلاء ضالون وكفار أيضا. ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية، حيث إنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب مزعج المنظر ذي لحية طويلة عملاق فوق السحاب يسخر الرياح ويعمل ما يريد. والحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح.
صحيح، لأنه تمثيل. وكذلك الملائكة يمثلونهم، وكذلك الأنبياء، لكن تمثيل الله عز وجل كفر، وأما تمثيل الملائكة والأنبياء ضلال مبين، فلا يجوز تمثيل ذلك. نعم.
لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت إلا ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمن يضع قصة لآدم وإبليس والرب سبحانه، ويجعل الرب إيه؟ جبالي تقريبا. هذا قصة نجيب محفوظ أو الجبلاوي. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدسانه.
نعم.
ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء للصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا جميعا
وبالمناسبة يا أخواني بارك الله. نعم. وعلينا جميعا
علينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها. لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله.
نعم.
وأقول انظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر بها، وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر به. والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال ومن كل وجه. ولا تظن أن الغزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس فحسب، بل الغزو هو هذا الغزو المشكل الذي يدخل الناس من حيث لا يشعرون. والإنسان بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه، ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويألفه.
حتى في أول الأمر ينفر منه على خلاف ما عنده، لكن بكثرة عرضه وتناوله يقل إحساسه، وكما يقولون كثرة الإمساس تميت الإحساس. نعم.
ويكون كأنه أمر عادي. حتى الأمراض التي في الجسم أول ما يدخل فيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر ويسخن، لكنه ربما يتحمله بعد ذلك.
نعم.
وعلى كل حال فأنا أود
يعني مثل ما حصل فيروس كورونا، أول ما كان يقال البلد الفلاني فيها حالة، ربما أهل البلد جميعا، لا أقول أهل البيت، أهل البلد جميعا لا يريد أحد أن يخرج من البيت، الناس اليوم كورونا كأنها إيه؟ صديقة وصاحبة لبعض الناس عادي جدا، ما وتركوا مسألة المحترزات والأخذ بالأسباب. ليه اليوم كورونا غدا كورونا بعد غد كورونا وهكذا، صاروا شهر يمكن ترفع، شهرين يمكن ترفع، ثلاثة أربعة، لما طال الأمر الناس لم يعودوا يتحدثون. وكان من قيل فلان عنده كورونا كان يقال فلان ميت. اليوم كورونا الرجل والزوجة والأولاد وإلى آخره يبالون مع وجود المرض وانتشاره، بل الأموات كثر، وينبغي أن تكون المحترزات مستحضرة لدى كل إنسان من باب أخذ الأسباب. الموت مقدر والمرض مقدر، لكن اتخاذ الأسباب لا تعارض به قدرا ولا تنافى مع قدر، بل هو اتباع للشرع. لكن المقصد أن الناس يكون الأمر في بدايته مستهجنا عندهم أو مهتما به، ثم بعد ذلك، ومن هنا تنتشر البدعة يا إخواني، تنتشر البدعة. فالبدعة في أول أمرها تكون مستهجنة عند الناس، ثم بعد ذلك يهون شأنها شيئا فشيئا حتى تصبح أصلا عند الناس ولا إشكال. بل ربما يأتي الزمان الذي يقال لمن ينكر هذه البدعة إنك أتيت بدين غير دين آبائنا وأجدادنا. وهذه مسألة مهمة، كثرة العرض. إن أكثرت من عرض الباطل استقر، وإن أكثرت من عرض الحق استقر. فلهذا أكثر ثم أكثر ثم أكثر ثم أكثر ثم أكثر من عرض ماذا؟ من عرض الحق، وتعمد إلى مصطلحات معينة انشرها بين الناس. توحيد الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحزبية، كل هذه الخروج على السلاطين، منهج رسول الجماعة، إلى غير مصطلحات معينة حتى تكثر في الناس فيعتادها الناس كما يعتادون الباطل، كما يعتادون الباطل. مثل إيه يا أخواني؟ المصطلحات اللي هي الإنجليزية وغزت لغتان. يعني عادي جدا الآن واحد في الريزر اركب الباص، ما يعني أبوك اللي ما يعرف الإنجليزية ولا يعرف أي شيء، ها يقول لك اركب الباص، عادي اركب الباص، حطه في الفريزر وغير ذلك، عادي جدا. وأشياء بقى على هذا النسق، ليه؟ في أولها كانت غريبة، ثم بعد ذلك لاكتها الألسن فصارت أصلا ماذا؟ فصارت أصلا فيها. نعم.
وعلى كل حال، فأنا أود من طلبة العلم أن يؤدوا ما عليهم من مسؤولية بأن يحذر الناس من هذه الأفلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال للكفر بالله عز وجل وإهانة الله سبحانه وتعالى. ونحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس، فمن هنا ظهر الإسلام وإليه يعود في هذه الجزيرة.
قال رسول الله الصحيح، بدأ الإسلام غريبا سعودي غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وقال إنه لا يأرز بين الجبلين كما تأرز الحياة في جحرها. نعم.
قال رسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال: أخرجوا اليهود.
نعم، ومن باب أولى، وهذا الإخراج للأبدان أن يكون الإخراج للأديان، وهذا الذي لا رخصة فيه البتة أن يكون في جزيرة العرب وفي غير جزيرة العرب من بلاد المسلمين اعتقاد الكافرين، لأنه قد يجوز في بعض الأحوال أن يستقدم الكافر إلى جزيرة العرب، لكن لا يستقدم دينه. يعمل لكن لا ينشر دينه، فليجتمع في الجزيرة دينان، يظهر هذا ويظهر ذاك. فأخرجوا مشركين من جزيرة العرب هذا وانقصد به النبي الأبدان، لكن الأديان من باب أولى، وقد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وشأن الأديان أعظم من شأن الأبدان، فإن الأبدان يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أخرج جزيرة المشركين من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، النبي نفسه مات ويهود خيبر في جزيرة العرب، أبو بكر في خلافته مات واليهود يعملون في الأرض عند المسلمين وهم في جزيرة العرب، ثم كان عمر في صدر من خلافته ثم أجلهم بعد ذلك. أما الدين فلا، لا في الجزيرة ولا في غير الجزيرة، فانتبهوا لذي بارك الله فيكم. أما الأبدان لها مستثنيات، أما الدين فلا مستثنى فيه، فلا مستثنى فيه، ولا يظهر دينهم أبدا في بلاد المسلمين، ما يظهر دينهم. كون الواحد يتعبد بدينه في صومعته في بيته، إذا كانت إقامته ببدنه على الوجه الجائز هذا عنده، إنما أن يظهره لا. فأخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأخرجوا دينهم من بلاد المسلمين، نعم.
وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس.
نعم ذكرها الشيخ، ذكر نبه عليه، نعم،
التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله عز وجل. ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موته وهو على فراش الموت أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هل لأنهم أجسام بشر مثلنا؟ لا، بل لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بيننا. فهذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي، فأنا أجعله أمانة في أعناق طلبة العلم أن يحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام.
الله أكبر، جزاه الله خيرا، نعم.
وهذه كلمة مهمة جدا لكنها معترضة بالنسبة لموضوعنا وسببها،
نعم. يعني إذا بالنسبة لموضوعنا وإحنا نتكلم في العقيدة، لكن هذه مهمة. يبقى إذن يا إخواني الأشياخ ينبهون باعتبار المقتضي والحال وما يحتاج إليه، حتى ولو كان ماذا خارج الموضوع ولا لا، ينبهون يا إخواني، هذه أمانة بارك الله فيكم. قد يأتي ذكر الشيء يحتاج إلى أن تذكر هذا الشيء، وهذه مسألة نسبية. يعني لو نأتي بشرح العلامة الفوزان ما نبع على هذه مسألة، نقول منهج الشيخ الفوزان غير منهج الشيخ ابن عثيمين. يا أخوان التنبيهات وخلافه هذه مسائل نسبية، لكن يجمعها ماذا؟ الأصل العام، وهو التحذير من الضلال وأهله، التحذير من البدع وأهلها، هذه مسألة مهمة. والشيخنا لما علق على هذه الأفلام، أفلام الكرتون، علق عليه فيما تعلق ببث الكفر، فلا بد أن ننتبه. طيب، وما يتعلق ببث المحرم فكذلك، وما يتعلق ببث البدع فكذلك، وما يتعلق ببث الأخلاق غير الإسلامية فكذلك، دي كلها أنواع في الأفلام. وما يتعلق بالإكثار من المباح الذي يقتل أوقات أبنائنا فكذلك. طيب، وما يتعلق بطريقة تربية أبنائنا ولو كانت مباح خشية أن تتعلق القلوب فتنفر من الأصل وهو اتباع الحق كتاب السنة والتعلم وكذا، وإنما يريد أن يبقى على الأفلام، تريد أن تعلمني شيئا فعن طريق فيلم كرتون، لا تحضر لي كتابا ولا تحضر لي كاتبا ولا معلما، فهذا قتل لهذه الطريقة. فلهذا الولد لا يمل أن يبقى ساعات أمام الأفلام، ولو جئت بتقول تعال ها تعلم اليوم من ربك، إذا به أذهب إلى دورة المياه، وبعدين أنا أريد أن أكل. طب وبعدين غفل ولد منك ونام وخفق برأسه. طب وبعدين مل، وانت 5 دقائق أو 10 دقائق، من ربك من دينك من نبيك. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، إن استطعت أن تنحي هذه الأفلام كلية فنقول جزاك الله خيرا كأنها لم تكن، عش كما عاش الأوائل بلا أفلام كرتون، فهذه تجتنب خصوصا في زمننا. من اللي ينقي اليوم يا إخوان؟ فيها أشياء وأشياء وأشياء وأشياء، حتى صاحب اللحية الذي يعرضونه لحية على خلاف السنة، وصاحبة الحجاب على خلاف الحجاب الشرعي. فلهذا نحي هذه كلية. وهذا الأسلم لك، مع الاحتفاظ بقاعدة ما كان على وجه مباح فهو مباح، لكن أين المباح؟ ابحث عنه بقى. لكن كطريقة تربية أخوان، إن استطعت أن تترك ذلك كله فهو الأسلم. أما الأوجب فما تعلق بشرك وكفر، ما تعلق بمحرم، ما تعلق ببدعة، ما تعلق بأدم أخلاق، ما تعلق بعدول عن مصدر الطلاق، كل هذا واجب عليك، واجب عليك أن تترك كل هذا وانتقل من أفلام الكرتون إلى الواقع. إذا قلت أروح عن أولادي إلى ماذا؟ إلى واقع الطبيعة الجميلة. خذ أولادك واذهب إلى حديقة، خذ أولادك واذهب إلى محل يأنسون به، خذ أولادك واذهب إلى زيارة أرحامك، اجعل ألعابا معينة، ألعاب نافعة لهم. هذا المكان فيه مطبخ حفصة، وهذا المكان فيه معرض إبراهيم، وهكذا تجعل لهم بعض الألعاب التي أنسون بها وهي مباحة. يبقى بين طبيعة وبين ماذا؟ وبين بيت تهيئ لهم هذا الجو. ولأنه يوجد أمر خطير، مسائل التربية كالضرع، إذا ترك قر وإذا حلب در، بمعنى هل تعتقد أن ابنك ساقف عند فيلم الكرتون؟ فمحتاج أيضا كمان، أنت أعطيت له الفيلم ثبت عنده، يحتاج أيضا إلى مزيد، ما يقف ولن يقف. فإذا في النهاية هيقف عند رأس قاعدة اسمها الحاجة، ما زلت أحتاج. طيب طالما أنك ما زلت تحتاج يبقى من أولها. يبقى خلي السؤال هو أريد فيلم كرتون، بدلا من أنه يأتي اللحظة التي يقول أريد ما بعد الكرتون. فطالما المسألة لم تقف عند حد، فقف به عند الحد ماذا؟ عند الحد الشرعي. لكن فعلا 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 أبناؤنا يحتاجون إلى ترويح، أبناؤنا يحتاجون إلى تنفيس. أبناؤنا هم أبناؤنا صغار، ما عندهم كمال أهلية، ما عندهم كمال تمييز، ما عندهم كذا وكذا. لابد أن نراعي أيضا قدر أولادنا حدثاء الأسنان، كما قالت عائشة، فانظروا قدر الجريح حدث أن تكون عند الرجل. كذلك أيضا انظروا قدر من؟ قدر الولد الصغير. يا أخواني عند مسلم أن عائشة يوم عرسها انتقلت يا أخواني من الأرجوحة إلى من تصلحها، فما أمست إلا وعند رسول الله، بل إن النبي كان يهرب لها ماذا؟ بنات عندها ألعاب، حصان له أجنحة عائشة، فعندها يا إخوان عندها ألعاب عائشة، وهي زوجة عندها ألعاب، يبقى بنتك وهي فإست زوجة يبقى عندها ألعاب. لكن كله في حد ماذا؟ في حد المباح، في حد النفع وضرء المفاسد. والحقيقة أنا أقول لكم بكل صراحة، صارت هذه المسائل مسائل عويصة من جهة الواقع، لأن الابن إذا خرج وجد زميلة مع إيه أو وجد زميلتها مع إيه، وإذا خرج حتى إلى الشارع وجد الأطفال معهم ماذا. ففعلا فعلا 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 أنت في زمان اليوم تحتاج إلى أن تجعل أولى الوسائل، وفي كل زمن طبعا لكن هذا آكد، أولى الوسائل في تربية الأولاد أن تنطرح بين يدي الرب وتقول يا ربي اهدني اهدني لما في دنيا الناس من حق يستقيم عليه أبنائي، وتحاول ألا تدع الأمر من يديك بل قدر مستطاعك احرص، ولعل الله يرزقنا في أبنائنا بصدقنا ما تستقيم به حياة أبنائنا وأولادنا. المباح الذي لا خطر فيه لا إشكال، لا تمنعه عن أولادك، لا تمنعه عن أبنائك. هات يا أخي ألعاب، أخرج معهم يا أخي إلى المتنزهات البريئة، أخرج معهم إلى سيرة أرحام، تشجع يا أخي، العب معهم في البيت، العب العب معهم. أنا شيخ والعب طالب علم والعب، العب يا أخي العب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هديه مع هؤلاء الصغار مع الزوجات، إيه نعم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، صلى الله عز وجل يحفظ علينا أبناءنا. نعم
شيخنا، هل ألعاب الهواتف تقل عن هذا خطورة؟
كيف يعني؟
الألعاب الهواتف،
وهي
الألعاب التي تكون على الهواتف يعني.
لا هذه خطيرة، فيها طبعا محرم نحن نعرفه اللي هو بيؤدي إلى التهور ويؤدي إلى التمرد ويؤدي إلى كذا، الألعاب المعروفة ومنها ما فيه سفاهة ومنها ما فيه ضياع الأوقات، لا يشعر الولد إلا وقد مضى 3 ساعات 4 ساعات، بل للأسف الكبار صاروا يلعبون على هذا. نعم ومن الألعاب يعني التي تشبه ألعاب الفساق كالورق وغير ذلك، وربما الضمنة والشطرنج، يظن الناس أن الشطرنج على الهواتف غير الشطرنج في الواقع، فلا شك أنها تضيع الأوقات. وأحسن شيء الإنسان ألا يعلم هذا الشيء ولا يفتح بابه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وسببها الاستطراد في مسألة المماثلة، وأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. وعلى كل حال فقد اشترك هذان القسمان في إجراء النصوص على ظاهرها، وافترق في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل بالمخلوقات، وهذا فرقان عظيم. القسم الثالث: من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم، وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون، أما نحن فنحن أهل العلم والحكمة. ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول.
نعم.
هؤلاء الذين يجرون النصوص على خلاف الظاهر إلى معان عينوها بعقولهم،
هؤلاء المحرفة، اكتب كده هؤلاء المحرفة المحرف. نعم.
هؤلاء الذين يجرون النصوص على خلاف الظاهر إلى معان عينوها بعقولهم فقالوا استوى على العرش أي استولى على العرش، يد الله أي قوته أو نعمته، وجه الله ثوابه، محبة الله ثوابه، غضب الله انتقامه، وهكذا قالوا لزعمهم إن المعنى الظاهر ممتنع عن الله عز وجل. ثم قالوا إذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف فيها. ونرد عليهم فنقول وبكل سهولة: إذا كان الأمر كما قلتم فلماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة ويجعل الأمر موكولا إلى عقولنا؟ فالصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب، ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله، والثالث يقول هذا جائز.
ليس إلى العقل بل إلى الهوى، وإلا فالعقل الصريح لا تنافى مع النقل الصحيح. نعم.
فلماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها؟
ثم في كل القرآن، يعني لو كان المراد باستوى استولى أن يذكر في 7 مواضع استوى ولا يذكر المعنى الصحيح مرة واحدة استولى. نعم.
وهل هذا إلا تعمية وخلاف البيان الذي قال الله تعالى فيه يبين الله لكم أن تضلوا، وقال يريد الله ليبين لكم، ولماذا يجعل الأمر موقولا إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقلا في الواقع بل هي وهم؟ قالوا لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه، لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف، لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد. فهذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب. يا سبحان الله العظيم، أيضيع الله أصلا عظيما في التحدث عن نفسه،
أيضيع الله أصلا عظيما
في التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب؟ ثم إن التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان.
نعم.
ولو قال قائل مثلا
ولذا الإنسان ما يعمد إلى التعب، لكن إن حصل التعب والمشقة فاحتسب تؤجر. ولذا قال النبي لعائشة أجرك على قدر نصبك، على قدر النصب المتعمد. لا، يعني واحد يقول يا شيخ اركب إلى عرفة من منى، اركب معي إلى عرفة، اركب سيارة مكيفة، اركب إلى عرفة حوالي 12 كيلو، أو لا 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 أنا أمشي، أنا النبي قال لعائشة أجرك على قدر نصبك. الواحد يمشي 12 كيلو يتسلخ وإلى أن يصل إلى عرفة قبيل الظهر، إذا جاء يدعو بعد الظهر ينام من التعب، وربما ما شعر بلذة العبادة إلى المغرب. اركب يا رجل واذهب إلى عرفة في نصف ساعة، انزل بنمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مستريح، ها؟ ثم بعد الظهر صلي الظهر والعصر تفرغ العبادة، أنت مستريح بدنك مستريح، لكن تمشي 12 كيلو في هذا الحر وكذا وتقول أنا قاصد، هذا جهل، هذا جهل. لكن أنا ما وجدت سيارة، وكل ما أشير إلى سيارة ما تقف، وذهبت إلى عرفة 12 كيلو وأنا ماشي على الأقدام، احتسب أجرك على قدر نصبك. ولا أعلم عبادة يقصد التعب إليها ويكون التعب والنصب مرادا استقلاليا، ما أعلم والله يا أخوان، ما أعلم من الإنسان بدل ما يصلي على الفرش الجميلة هذه الآن، وصرنا نأتي بفرش وبعدين نرجع، كان الأول الفرش، كان الأول الحصى، وبعدين بعد الحصى افرش شيء، وبعدين بعد فرش الشيء الحصير. زمان كنا نصلي على ما يسمى بالإياس هذا، اللي كان منسوج من الخوص والأشياء هذه، وكان يعلم فيه جبين الإنسان وكذا. المهم بعد ذلك جاءنا ماذا؟ الفرش هي الموكيت وكذا. الآن ما نقتصر على الموكيت، صرنا نجعل تحته ماذا؟ مادة طبقة من الإسفنج، والله أعلم ماذا سيأتي بعد ذلك، لكن بركة الحمد لله. نقول لا بد نعود إلى مسجد الحصى، لازم نسجد على الحصى، لا بد تسجد على الحصى، ده مراد شرعي، تسجد على هذا الحصى مراد شرعي. النبي قال ناولين الخمرة، يضع النبي صلى الله عليه وسلم إلحاء الخمرة صلى عليها، صلى على الحصير، الصلاة على الخمرة، الصلاة في السفينة، الصلاة وهكذا. نعم. فلا أعلم أن التعب والنصب مراد لذاته، فعمد في عبادة إلى التعب والنصب. حتى في الجهاد، لو أنا الآن فر العدو وقال لا 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 بدي تأتي أقاتلك لازم، خلاص الحمد لله، فما أوجفتم عليه من خير واردك ولكن الله يسلط، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتهم فاثبتوا. صيام، لازم أقف في الحر، يعني لازم أشعر بعطش وأتعمد إلى ما يحصل به جفاف الشفتين وكذا، ما أعلم هذا والله. الزكاة لابد أحملها على كتفي حتى آتي الفقير في آخر بلد أو في بلد، ما أضع في سيارة مثلا. الحج، لابد أحج على الناقة من بلدي إلى مكة، ما أركب باخرة ولا طائرة ولا. العلم، لا الكهارب هذه لا 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 اترك الكهرباء. شوف السلف كانوا يقرؤون فيه، هات الزيت يا رجل وأوقد الزيت واجلس، احنا نفعين اصلا بالكهارب والاباجورات لما هننفع بالزيت. الزيت يا اخي في عصر الناس بالزيت. انت فالح الان ولك بس مفيش مروحه. السلف كان عنده مراوح ولا لا؟ والله يا اخي جزاك الله خير لو تاتيني بمكيف الان يبقى مشكور، بس بشرط تتحاسب على فاتورته. لما مكيف بدون فاتوره يبقى انت ربما اسات الى اخيك ما احسنت اليه. ايه الاشكال لما واحد يجلس في مكيف فيه بارات كده يحش، بدل ما يقرا ساعه يقرا ساعتين ثلاثه اربعه خمسه؟ حد قال لك لا تجلس في المكيف؟ الزهد وما الزهد؟ الزهد ما هو؟ رب جالس في مكيف يبكي تدمع عيناه، رب جالس في مكيف يتلذذ بالعلم ويقرا، ورب جالس في شده الحر ما وجد الا نصبا. الامور بالقلوب يا اخوان. واحد يركب سياره BMW سياره مرسيدس، ولكن القلب ماذا؟ قلب مخبت منيب. وربما يركب الواحد حمارا بقلب قانت، بقلب متسخط على قدر الله. فهذه قاعدة اخواني بارك الله فيكم في المسالك والتعبدات والاختيارات، هذه لابد ان نفقها في ضوء ماذا؟ الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما وجد الرجل عنده بدنه وترك هذا وماشي، اركبها. قال يا رسول الله بدنه. قال اركبها يا رسول الله. قال اركبها، اركب حتى البدن هذه اللي ما تركبها اصلا من غير حاجة، ما تركبها اذا كان عندك ما يكفيك. اما وقد احتجت اليها وما عندك، اركب يا رجل، اركب. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل قال يا رسول الله ان حب مالي الى روحاء اشدك ان اقرطها يا رسول. جزاك الله خيرا، رضي الله عنك، خرجت من حب مالك بخن، لكن اجعلها في اقاربك. الله، ده ما خرجت من اهلي وارحامي. شوف يا اخوان، اجعلها في، يعني تعود الى ابناء عمومتي، تعود الى اخواني، انا اريد. نعم هم اولى، اذا ما خرجت. النبي يقول لك ما تصدقت ولك ما اخذت. الاب والابن، انت جزاك الله خير، لك ما تصدقت بنيتك ولك ما اخذت يا ابن. يسر، ما تعمد انت الى مشقه، ما تعمد الى ذلك، ما تعمد الى ذلك. مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. تلبس الثياب الخشن ولا بد تخرج تقشف. النبي صلى الله عليه وسلم كان ثيابه مرقع، النبي كان ما ادري ايه، النبي كان ايه، وهكذا. والناس تشير اليك بالبنان، فلان يلبس مرقع ليه؟ فلان ما ركب سياره ليه؟ فلان ما يجلس في بيت مسقوف بالصبات ليه؟ 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 عندك دليل ان الانسان يعمد الى مثل هذه الاشياء؟ اذهب الان استعذب الماء ولا استعمل الماء الذي في جدار الان، بالعكس استعمله وانا شاكر لربي، اشكر ربي ان صار الماء الان في جداري، في جدار، اضع يدي فيخرج ماء، اضع يدي فتخرج الكهرباء. احمد الله على هذا، بل وصل الامر الى اخوان، ها، اضغط زرا فيفتح لي باب. الان حتى الواحد الان ما يقوم، بعض الناس عنده ما يقوم ليضغط المفتاح، لا وهو نايم عنده الكهرباء بالرموت، حتى الرموت عنده بالكهرباء. بعض الناس اليوم سيارته يدخل بها عنده فيلا 4 أدوار ولا 5 أدوار، يدخل من أمام يدخل باب توصله السيارة إلى الدور الرابع، ينزل عند باب الدور الرابع، الدور الرابع شوف السيارة. طب حرام، ما الفرق أن تنزلك السيارة عند الدور الأول والدور الرابع؟ ما الفرق؟ نعم التوسع الذي قد يقسي القلب هذا ممنوع، لكن هذه مباحة الحمد لله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبة من الرزق، طالما أنك لله شاكر وله مخبت منيب فالحمد لله. فهل يا طول أخوان تعلمون عبادة عمد الشارع إلى المشقة فيها؟ وتكون مقصودة، المشقة مقصودة، أو المشقة إن صحبت وإن طرأت على عبادة على أمر أن الإنسان يحتسب، وإذا احتسب كان أجره على قدر مشقته. نعم. لو قال قائل،
ولو قال قائل مثلا الناس الآن يحجون على الطائرة وعلى السيارة، وأنا سأحج على حمار أعرج أركبه تارة وأسوقه تارة حتى أصل إلى مكة. نعم. لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير، فهل يؤجر الإنسان على هذا؟
مهم جدا هذه. نعم.
الجواب لا يؤجر، لأن هذا تعب حصل باختياره هو، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نظر أن يقف في الشمس أمره أن يدخل في الظل، ونهاه عن تعذيب نفسه.
الحمد لله، هو ده مسك العلماء يا أخوان، ده مسك العلماء الحقيقة. يعني امشي مع العلماء تستريح، لكن امشي مع الشباب بقى اللي هو ما تاكلش على الترابيزة وجلس على الأرض ومش هذه مشكلة. الجماعة اللي بتربوا خارج الرحم دول مشكلة. نعم.
والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم. فقولهم إن الله لم يرد كذا هذا قول على الله بلا علم، إذ كيف لم يرد وهو ظاهر لفظه. وقولهم أراد كذا هذا أيضا قول على الله بلا علم، لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيرة، إذ ليس هناك ما يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات. ولهذا نقول إن هؤلاء ضالون. القسم الرابع قالوا نسكت ونفوض ولا نقول معناها كذا ولا كذا، نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة.
إبان القسم الأول اللي هم أهل السنة والجماعة، القسم الثاني الممثلة، القسم الثالث المحرفة. طيب نعم. القسم الرابع
قالوا نسكت ونفوض ولا نقول معناها كذا ولا كذا، نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفها، كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية.
هذا مذهب من؟
مفوض.
المفوض. نعم.
كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية ولم نعرف اللغة الإنجليزية، أو كأننا عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وهؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة المعنى، فإذا قلت لأحدهم ما تقول
بارك، هذه من المتشابه المطلق. نعم.
فإذا قلت لأحدهم ما تقول بارك الله فيك وهداك إلى الصواب في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك، قال الله أعلم. فسبحان الله، نعم كل شيء الله أعلم به، لكنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأي فائدة لنا في قرآن لا نعرف معناه؟ وهل يمكن أن نمتثل أمر الله وأن نعظم الله عز وجل وأن ننفي عنه النقائص ونحن لا نعلم ما أراد بكلامه؟ والجواب لا، لا يمكن. وإذا كنتم أنتم معنا تقولون إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، حيث يعرف الناس معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلماذا لا تجعلون آيات الصفات معلومة المعنى، لأنها تتعلق بذات الخالق عز وجل، وهي أعظم من آيات الأحكام التي تتعلق بعمل المخلوق، فهي أولى بالعلم. والمهم أن هؤلاء يسمون عند أهل السنة بالمفوضة، وهناك من العلماء من يقول
مفوضة ماذا؟ المعنى مع الكيف. أهل السنة والجماعة يفوضون، ما الفرق بين تفويض أهل السنة وبين هؤلاء؟ تفويض أهل السنة ما يكون للكيف لا للمعنى، وتفويض هؤلاء في المعنى والكيف، وبهذا عطلوا القرآن عن أعظم أغراضه وهو الفهم والتدبر والعمل ليتدبروا آياته. نعم.
وهناك من العلماء
وأعظم ما يتعبد به العبد ربه تعبده الله بأسمائه وصفاته. فإذا كان هذا معطلا، إذا كان هذا معطلا غير مفهوم، فقد عطلوا أعظم العبادة. ولهذا لما صارت آية الكرسي أعظم آية تعلقت بالأسماء الصفات، لما صارت سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن تعلقت بالأسماء والصفات. أعظم موضوع في القرآن الإخبار عن الله بأسماء وصفات. فآية الكرسي أعظم من آية الدين، وآية الدين أطول منها مرات. وفي فيها من الأحكام ما فيها، وكله كلام ربي. نعم.
قال: وهناك من العلماء من يقول إن التفويض هو مذهب السلف، ويقول إن أهل السنة قسمان، مؤولة ومفوضة، وهذا واقع. ولكن شيخ الإسلام
هذا كلام النووي، وكلام هذه الشبهة التي أتي الحافظ النووي منها وكذا وغيره، وإن كان الحافظ نسب إليه الرجوع قبل موته. فمن هنا أرادوا يا أخواني تعظيم الرب عز وجل، فظنوا أن هذا هو المذهب الصحيح في الإجراء الظاهر وكذا، أو التأويل بما يتفق مع كمال الله عز وجل، ولم يطلعوا على مذهب السلف. معقول النووي؟ معقول ابن حجر؟ معقول طبعا، معقول الإنسان يخفى عليه المسألة سواء في الاعتقاد أو في الأحكام. معقول، معقول ابن عباس ما يدري أن الربا ربا فضل في الأول؟ معقول ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن؟ معقول أن عمر رضي الله عنه تخفى عليه سنة الاستئذان حتى يعلمه إياها أصغر الصحابة؟ معقول؟ فكلمة رد يا أخواني مثل هذا بكلمة معقول أنه، هذا كلام ما يليق. نعم، معقول الإنسان يكون عظيما في العلم وتخفى عليه أدنى المسائل. ولهذا صدق مالك لما كان يسأل، يقال هذه مسألة سهلة أو مسألة كذا، فقل ليس شيء في العلم سهل، والله يقول إن سنلقى عليك قولا ثقيلا. معقول يا أخواني الإنسان قد يخفى عليه أدنى المسائل؟ ومذهب السلف يا أخواني هذا يختلف من في ظهور من بقعة إلى بقعة. أنت يا أخي، أنت في مصرك الآن، في واقعك الآن، ألا تعلم أن كثير آلاف ملايين من البشر ما سمعوا عن هذه السنة التي أنت فيها ليل ونهار وتقول كفى فهمنا؟ تعرف يا أخي أن كثير من هؤلاء يتربى على أن على مذهب المحرفة هؤلاء، ويعتقدون هذا هو المذهب السلفي والمذهب الصحيح الذي ينزه به الرب عز وجل في أسماء وصفاته، وما سمعوا عن مذهب السلف، أو شوه له مذهب السلف على مذهب المجسمة. فالظهور والخفاء وأزمنة الفترات موجودة يا أخي، بارك الله فيك. نعم.
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، وصدق فيما قال، قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتابه المعروف بدرء تعارض العقل والنقل، وذكر الأدلة على ذلك، وقال: هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة، وهذا الذي جعل أهل التخيل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار، وقالوا: إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن نعلمها، وإذا كنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب فنحن نعرف ما يتعلق بالرب. فقالوا: الرب كله ليس له أصل، وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله فيما قال: إذ كيف ينزل الله علينا كتابا ورسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ويقال كل هذا ليس له معنى ولا يجوز أن نتكلم في معناه؟ هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر، وفيه من الاستهانة بالقرآن الكريم والذم له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل. القسم الخامس قالوا: نحن لا نتكلم بل علينا أن نمسك، فيجوز أن يكون المراد بها الظاهر اللائق بالله، ويجوز أن يكون المراد بها الظاهر المماثل للمخلوقين، ويجوز أن يكون المراد بها خلاف الظاهر، ويجوز ألا يكون المراد بها شيء. كل هذا ممكن وجائز، وما دامت الاحتمالات قائمة فالواجب الإمساك.
طيب، هل هؤلاء مفوضة كذلك كالقسم الذي مضى؟ إذا ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين هذا المذهب والذي قبله؟ الذي قبله المفوضة الذين فوضوا ما قالوا يحتمل كيت وكيت 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 وكيت، إنما لا يحتمل شيء عندهم البتة، ما نتكلم أذكر الألفاظ ولا تعرضوا بشيء، إنما هذا زاد عليهم إيه؟ زاد عليهم الاحتمالات من غير جزم، فمحتمل الظاهر ومحتمل ممات المخلوق ومحتمل الظاهر المخالف ومحتمل لا شيء ومحتمل ومحتمل إلى آخره. يبقى زاد احتمالات أنه يمكن أن تكون يمكن أن تكون يمكن أن تكون من غير جزم. إنما المذهب الذي مضى ليس فيه احتمال. نعم.
والفرق بينهم وبين المفوضة أن المفوضة يقولون لا نقول شيئا أبدا، وهؤلاء يقولون يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، ونكف عن القول لأن الاحتمالات كلها واردة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
هذا مذهب باطل كذلك من أبطل ما يكون، يعني يجوزون الحق والباطل، هذا ما يكون أبدا. نعم. السادسة.
والقسم السادس قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا لا نقول شيئا في صفات الله، نحن نقرأ القرآن ونتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا، فهم لا يقولون بقول أحد الأقسام الخمسة السابقة، بل يسكتون ولا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله. وهؤلاء غير سالمين بل واقعون في الخطأ، فالقرآن تبيان لكل شيء، والقرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه، ومن لم يكن بذلك فهو على ضلال، والقرآن نزل بألفاظه ومعانيه. لكن علينا أن نتأدب مع الله عز وجل ولا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث، ولو أن أحدا أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا فلا يسوغ له أن يتكلم عن صفته وهو لا يعلم، فكيف يتكلم عن صفات الخالق أو يحكم أو يحكم بعقله على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنه أن يدركها بعقله أبدا؟ وغاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل، فلا يجوز أن تتصور أو تتخيل يد الله كيف هي مثلا. ولهذا سألني سائل ذات مرة فقال ما تقول في أصابع الله كم هي؟ أعوذ بالله. فقلت هل أحد يسأل هذا السؤال؟ يا أخي اتق ربك، أنت لست ملزما بهذا، أثبت أن لله أصابع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما كم فلا يمكن أن نتكلم بهذا. فوالله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام
كم أصابع الله وبين هل نثبت لله أصابع وهل وبين هل نثبت خمسة أصابع لله، فتثبت خمسة أصابع لله ورد بها النص، أما أصابع خمسة لم يرد بها نص، أصابع خمسة حصر له خمسة أصابع بيان لما جاء في السنة، ففرق بين المسألتين، وإن كان من أهل العلم من يقول أصابع خمس، لكن هذا لا دليل على الحصر، لكن نثبت خمسة أصابع لما جاء في النص. نعم
شيخنا، هل هناك فرق بين التفويض والقسم السادس؟
والله هذا الحقيقة يعني غير واضح إلا بنوع تأمل. فالرابع يقول الشيخ فيه نفوض ما نقول، أو لا أقل نفوض ما نقول، نفوض ما نقول معناه كذا ولا كذا، نقرأ القرآن الحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفه، كأننا عرب نقرأ بلغة زي ولم نعرف لغة، فنقول الواحد ما تقول في الرحمن عرش سوى، يقول الله أعلم. طيب قسم هذا قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا فكونا منكم يا جماعة، دي على النسخة اللي معي لأن دي مفرغة من الصوت. قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا فكونا منكم يا جماعة، لا تقولوا شيء في صفات الله، نحن سنقرأ القرآن ونتعبد لله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا، نتعرض صفات إطلاقا. قل المراد ظاهرها اللائق بالله، المراد ظاهرها المماثل للمخلوقين، المراد خلاف الظاهر، وجوب التفويض، يحتمل هذا وهذا، قل أحد الأشياء الخمسة. قال ما أقول شيء، يعني نحن حينما يقال له ذلك يقول اللي هو منهج الطوائف التي سبقت، قال ما أقول شيء، فكونا من شركم يا جماعة، ويصرخ علينا روحوا عني، وهؤلاء ساكتون لا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله، وهؤلاء غير سالمين واقعون في الخطأ. كأن يعني هؤلاء ماذا المفوضة يقولون هذه آيات صفات ونثبت لله هذه الصفات لكن من غير ماذا؟ التكلم في المعنى. لكن هؤلاء لا تكلمون لا في الصفات ولا في هذه ألفاظ نقرأها. تقول دي آيات صفات أقول لك ما أعرف، ما مش مسؤول عن هذا. طيب هذا هذه الصفة معناها كذا، ما أدري. هذه الصفة ما أدري، أنا أقرأ فقط. إنما الأولون يثبتون صفات لكن ما تكلمون في المعاني، ما يتكلمون في المعاني. نعم. وطبعا هؤلاء الآخرون الآخرون هؤلاء أشر طبعا. نعم.
فوالله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم لما قالوا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، ما قالوا يا رسول الله هل لله أكثر من هذه الأصابع؟ لأنهم أكملوا أدبا وأشد تعظيما لله ممن أتى بعده. وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده. فلو أردت أن تصلي الظهر خمسا لقال لك الناس كلهم هذا خطأ، إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسول صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار ما بلغك فقط. وأنت إذا سلكت هذا والله تسلم من أمور كثيرة، تسلم من شبهات يريدها الشيطان على قلبك ومن شبهات يريدها عليك غيرك. ولما قيل للإمام مالك
لا سيما أن هذه غيبيات لا تتجاوز، فأنت تثبت خمسة أصابع لله لكن تحصر تقول يحتاج نص، لا ننفي ولا نثبت لا نتجاوز، هي خمسة محصورة فيها أو هناك ما هو أزيد الله أعلم، هذا شيء سكت عنه الشيء. فلا نقول أصابعه أكثر من خمسة ما الدليل، أو أصابع محصورة في خمسة ما الدليل، لكن لو خمسة أصابع ما الدليل، الدليل ما جاء في النص. نعم.
ولما قيل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق حتى علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته، لأن هذا السؤال منكر. ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فانظر كلام السلف رحمهم الله كيف أن كل إنسان يسأل عما يسأل عما لم يسأل عنه السلف، الصحابة رضي الله عنهم خاصة، فهو مبتدع. أن كل إنسان يسأل عما لم يسأل عنه السلف، الصحابة رضي الله عنهم خاصة، فهو مبتدع. وكذلك قول القائل إنه ثبت أن الله ينزل للسماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض، إذن الله ينزل كل الليل، أعوذ بالله. فمن قال هذا قف يا أخي حيث جاءت النصوص وتسلم من هذا التقدير، أعتقد أن الله ليس، اعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وتسلم وتسلم من هذا التقدير. فلو طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب فيكون النزول بالنسبة لنا انتهى، وبالنسبة لهؤلاء الذين عندهم الثلث الأخير موجود، نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر، فالنزول بالنسبة لأهل المشرق انتهى وبالنسبة لنا بدأ. ولا تتعدى هذا يا أخي، ولست ملزما بهذه التقديرات أبدا. والله لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة أحرص منا على الخير. فإذا قال قائل ربما
جزا الله خيرا علماءنا يا أخواني، جزاهم الله خير، عرفتم ليه العثيمين يا أخواني ما هو بعلي جمعة؟ عرفتم ليه الألباني ما هو بأحمد عمر هاشم؟ عرفتم ليه الفوزان ما هو بأحمد كريمة؟ هؤلاء الحمد لله يقاعدون للحق ولله الحمد والمنة، أصلا وتفريعا ربانيون، طريقهم سالم، هم أسلم وأعلم وأحكم. نعم.
فإذا قال قائل ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير لأنهم ما عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل، ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب، فلهذا لم يسألوا. فنقول لو كان هذا من شرع الله لقيد الله له من يسأل حتى يتبين. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، أنطق الله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، قال لا اقدروا له قدرا.
ما قالوا كيف يكون يوم كسنة بعيد، إنما قالوا يا أخواني سألوا عن العمل، ما يتعلق بالعمل، كيف نصلي في هذا اليوم؟ الله أكبر، كأنهم سيعيشون ما يدرون، الله أعلم، قد يخرج الدجال الآن. فاليوم الذي كسنة كيف نصلي فيه؟ مش كيف يكون يوم كسنة، فرق بين السؤالين كبير. ما قالوا كيف يكون يوم كسنة، إنما قال لأنهم يعلمون الله على كل شيء قدير، وإنما سألوا عن العمل كيف نصلي فيه. نعم.
فلا تظن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا لو لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، فسوف يقيد الله له من يسأل عنه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما انقسم أهل القبلة، يعني الذين ينتسبون للإسلام، هذه الانقسامات صار الناس يؤلفون الكتب المبنية على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهاية لها. وإذا طالعت كتب هؤلاء خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل، وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة، فضلوا في ذلك ضلالا بينا، وصاروا يتخبطون خبط عشواء لا يعرفون من الحق شيئا. ولقد ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف كتبا كثيرة في العقيدة، مختصرة ومطولة ومتوسطة، ومن جملة ما ألف هذه المنظومة التي نظمها السفاريني رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة، على أن فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان، وسنبينه بحسب موضعه إن شاء الله.
الحمد لله، جزا الله العلامة خيرا، ورفع الله قدره في أعالي الجنان، ورزقنا وإياه الفردوس الأعلى. طيب، نقف هنا عند أول بيت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.